ودحى للمصري حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين إلا لو أمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من مصر الحرة، نسأل الله عز وجل فيها التوفيق. هيكون معنا في القسم الحواري منها المرشح الرئاسي الجديد بإذن الله تعالى، الشيخ الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. أرجو أن تتابعونا وتخبروا من تعرفون ليتابعونا في هذا اللقاء الهام جدا مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على قناة الحكمة في مصر الحرة بعد حوالي ربع ساعة من الآن. ويعني الخير يأتي مع بعضه. النهاردة مصر أشرقت من جديد بنور الدكتور عمر عبد الكافي، نحمد الله على سلامة وصوله. فقد وصل اليوم الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي بعد غياب دام 12 سنة عن مصر، عائدا من دبي. وصل في المطار صالة رقم 3، واستقبله عدد كبير من رموز الدعوة، وباسم جميع العاملين في قناة الحكمة الفضائية نقول للدكتور عمر عبد الكافي نحمد الله على سلامتك. كذلك من الأخبار الطيبة اليوم الأخ الكريم اللي احنا عرضنا أمس التقرير الخاص به، اللي هو كان فاقد للذاكرة، وقلنا لكم ان ما كانش فيه ولا اي قناة قبلت انها يعني تسجل معاه، والحمد لله ربنا كرمنا، واخونا مدير الاستوديو هنا التقى به، الاستاذ محمد عبيد التقى به، واعلننا مقطع صغير يعرف بنفسه امس. والحمد لله جالنا اتصال امس ليلا من واحد قال انا شفته في محل لي محل كمبيوتر في منطقة عين شمس او حاجة زي كده، واليوم بعد الظهر قبل العصر كده اتصلت بينا زوجته وجم اليوم واستلموا أخونا اسمه عماد علاء الدين عبد الحليم، مهندس كمبيوتر 45 سنة، وهو متزوج ولديه ولدان، وتمت يعني مطابقة بعض الحاجات اللي كانت معاه زي مفتاح الشقة وإلى آخره مع زوجته الكريمة. وهم قالوا أنه كان رايح يجيب شيك لي من إحدى المحافظات على ما أذكر الفيوم، ثم عاد طبعا بدون شيك، فواضح أنه تعرض لعملية سرقة واختطاف وربما بلطجة أدت إلى أنه فقد ذاكرته. نحمد الله عز وجل ان احنا كنا سببا في عودة هذا الرجل الى ذويه. النهاردة في اخبار عن الثانوية العامة، طبعا المرحلة الثانية اللي هم بيقوا سنة ثانية ثانوي، هم المرحلة الثانية ثانوي اللي هي المرحلة الاولى. النهاردة كان امتحان العربي والدين بتاعهم. عندنا خبر بيقول ان في انباء عن تسرب اسئلة امتحان اللغة العربية بناجي حمادي، ووزارة التعليم بتنفي هذا الخبر. سيطرت حالة من الاستياء على بعض اولياء الامور لطلاب الثانوية العامة بمدينة ناجي حمادي بعد تردد انباء عن تسرب بعض الاسئلة لامتحان اللغة العربية للمرحلة الاولى من الثانوية العامة في 10:30 من صباح اليوم. من جانبه نفى خضري علي احمد وكيل وزارة التربية والتعليم وجود تسرب في هذه الاسئلة. اتصلنا بمكتب الوزير عشان يتابع معنا، طبعا جميع من في المكتب بما فيهم الوزير رفضوا التعليق على الخبر. معنا تقرير من تغطيتنا النهاردة لامتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، نشوف التقرير أستاذ أشرف.
جاي سألوا بطريقة مباشرة، وكان الأمن كله كان بيحل الحمد لله كويس. اي نعم كان في صعوبه في بعض الاجزاء زي الادب وزي النحو، بس الحمد لله الامتحان عدى، وانا شايف ان كان في سهوله عن السنوات اللي فاتت. وطبعا زي ما انت شايف الطلبه كلهم خارجين مبسوطين وفرحانين باللي هم عاملينه النهارده، وكل عايز اقوله ان يا رب بقيه الامتحانات تبقى كده، وان شاء الله يعني بالنجاح لكل الزملاء.
لا الامتحان ما كانش فيه صعوبه ولا حاجه، الامتحان ولا كان في مستوى الطالب اللي مش مذاكر ولا مستوى الطالب اللي مذاكر، يعني الامتحان كان وصل بالظبط. يعني
الامتحان جاي سهل عادي، يعني جاء المواصفات، حتى ما كانش فيه حاجه صعبه او حاجه يقولوا ده امتحان ثانويه عامه، بالعكس ما اعرفش، وما تقريبا شكلهم عشان القلق اللي حصل جابوا الامتحانات سهله، انما كده انا اعتقد ان ناس كتير هتتساوى، بس دي هي ثانويه عامه، حقها الامتحان تبقى كويس، مش ناس كتير تتساوى، في ناس مذاكره بجد وفي ناس ما ذاكرتش خالص، مش دلوقتي الامتحان ده اللي يغش فيه هيجيب درجه حلوه، بس بجد يعني هو الامتحانات كانت سهله لدرجه ان هي يعني اي حد يجاوبها.
كان في مستوى الطالب المتوسط يعني. وزي كمان ما صاحبي عماد قال ان احنا محتاجين بدل ما الوزير هيلغي كتاب الكتب الخارجيه وامتحانات الكتب الخارجيه, احنا محتاجين لكتاب ويكون مطابق للمواصفات اللي احنا نقدر يكون بامكانيات الكتاب الخارجي, لان الصراحه الكتاب المدرسي غير مطابق للمواصفات بالمره.
الحمد لله الامتحان كان سهل بس كان اقل من مستوى الطالب المتوسط. كان في ظلم كبير برضو يعني, الناس اللي بتذاكر من اول السنه عن الناس اللي يعني بتذاكر في اخر فتره, ده برضو ظلم ناس كتير. وبرضو اللجان يعني ماشي كان في لجان من شده بس مش كله كده, كان في برضو بعض غش بس ما كانش في برضو حزم في الموضوع ده. وبرضو بعض الاسئله في الامتحان كانت يعني سهله جدا جدا جدا, حتى سؤال مثلا في اسئله النحو كان بسيط جدا عن بقيه السنين اللي فاتت. فباذن الله الامتحانات بعد كده تبقى في المستوى الطالب المتوسط مش اقل من المستوى الطالب المتوسط عشان ما يبقاش في ظلم لحد.
الحمد لله الامتحان كان سهل جدا بس يعني كان في بعض غش في اللجان, واللجان كانت مظبوطه الحمد لله, بس كان في غش ده مش عايزين يبقى موجود في اللجان اللي بعد كده عشان في ناس بتتظلم كده, الناس اللي بتذاكر بتتساوي الناس اللي ما بتذاكرش وبتغش.
طبعا زي ما حضراتكم شفتوا الامتحان سهل وبعض الطلبه زعلانين انه سهل لدرجه كبيره. العلامة الملفتة كمان ان هم قالوا ان كان في غش, دي شيء الحقيقة مستفز جدا ان يطلع الطلبة يشتكوا حتى على وسائل الاعلام ان في غش, ده معنى كده انه مش غش عادي. والمنطقة دي كانت في منطقة الجيزة, وطبعا احنا بنحتفظ باسم المدرسة واللجنة, لو حد من وزارة التعليم حب يتابع هذه الشكوى من الغش. احنا نتابع اخبار الثانوية العامة في محافظة الشرقية مع الاستاذ حمدي عبد العظيم مراسلنا في محافظة الشرقية. السلام عليكم استاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
اهلا بيك, طمنا على محافظة الشرقية واحوالها ايه مع الثانوية العامة؟
في الحقيقة يعني ارتياح تام لدى الطلبة واولياء الامور من يعني سهولة الامتحانات واحكام الرقابة من قبل الجيش والشرطة. في الحقيقة تأمين تام للجان واللجنة المركزية, حتى الآن لم تصل أي شكاوى على الإطلاق من شغب أو أساليب غير سوية في تأدية الامتحانات. في بعض اللجان بتقول إن في يعني شيء بسيط جدا من التسيب, إلا إنه سرعان ما يعني تم تدارك الأمر وتم رفض موضوع الغش تماما وتشديد اللجان بشكل يعني شديد. طبعا كل أهالي الطلبة والطالبات في ارتياح تام لأنهم في حالة ترقب وتوجس خيفة من القادم, لأنهم متعودين أن كل سنة بتيجي مادة واحدة بس زي ما أقول بتقسم ظهر البعير يعني. فنتمنى من الله عز وجل أن الأمور تفضل في السياق الصحيح
تمام,
ويتم إحكام السيطرة تماما بحيث لا يتم أي تسرب أو أي غش نهائيا, حتى يعني كل طالب يوفى حقه حسب مجهوداته, وربنا سبحانه وتعالى يا رب ييسر الأمور إن شاء الله.
تمام,
متابعين الامر ان شاء الله, وربنا يا رب يعني يوفق كل الطلبه ان شاء الله.
طيب استاذ حمدي بوصيك بقى على الثانويه الازهريه, ان شاء الله بكره في ماده للثانويه الازهريه, نتابع معاك بكره اخبار امتحانات الثانويه الازهريه ايضا في محافظه الشرقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا وعلى امل اللقاء بكره بيك ان شاء الله. طيب كان في تقرير معانا سجلناه مع الاستاذ جمال عبد الرحمن مدير عام مدرسه السعديه الثانويه واحد المشرفين الكبار على الامتحانات, عايزين نسمع منه سير الامتحانات النهاردة كان عامل ازاي.
جمال عبد الرحمن البهنساوي مدير عام ادارة المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة. في الحقيقة يعني لو اتكلمت عن امتحانات الثانوية العامة السنة دي 2011 يعني الحقيقة يعني الأمور كلها ماشية على ما يرام. الامتحانات كويسة من المنهج لغاية دلوقتي امبارح والنهاردة, الأجزاء المحذوفة من المنهج اتشالت من الامتحانات تماما. الأسئلة جاية في مستوى الطالب المتوسط. الحقيقة الوزارة يعني بذل جهود كبيرة جدا علشان تبقى الامتحانات ماشية مع المعايير المطلوبة. كل الجهات الأمنية متجاوبة جدا ومتعاونة جدا مع أعمال الامتحانات. الجيش متواجد في مقرات اللجان, الشرطة متواجدة, الدفاع المدني متواجد, يعني كل الجهات الأمنية متواجدة. أنا عندي هنا في لجنة سعدية لجنة تقدير درجات برضو متواجدة عندي من امبارح، الجيش موجود، الدفاع المدني موجود، الشرطة موجودة، يعني الأمن الوزارة موجود، الأمن المديرية موجود، أمن المدرسة موجود لتأمين اللجنة، وفي تعاون شديد ورهيب ورغبة في أنه الامتحانات تمر في أمان وسلام وخير. وأنا شايف من خلال اللي سمعته مبارح وسمعته النهاردة عن الامتحانات، الامتحانات ماشية في جو جميل جدا، الطلبة يعني مرتاحين وسعداء بالامتحانات وبالأداء الجيد من جانب المراقبين والملاحظين في إدارة العملية الامتحانية داخل اللجان.
زي ما حضرتك شفتوا ثناء الأستاذ جمال عبد الرحمن مدير عام السعدية الثانوية على الوضع الأمني سواء من ناحية الجيش أو الشرطة أو أمن الوزارة، والحمد لله ونرجو أن الأمور تسير على ما يرام في باقي الأيام. احنا متعودين على العربي والدين دايما بيبقوا كويسين. معايا من السويس مراسلنا الأستاذ سيد عبد الله، نطمن على شبابنا في السويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو كده
يا ريت تقول لنا إيه الأخبار أستاذ سيد في السويس حول امتحانات الثانوية العامة؟
الأخبار في السويس إن الامتحانات يمكن مش عايز أقول إن أول سنة الامتحانات كتير بشكل هادي، كان المعتاد إن بيبقى دايما الأهالي قدام أبواب المدارس ودايما نشوف حالة من القلق والرهبة، يمكن عكس ما كنا متوقعين. ما كنا متوقعين إن هيحصل قلق بالنسبة للفلات الأمني اللي حاصل في كل مصر والسويس من ضمنهم، لكن إحنا لقينا إن من أول يوم في مجموعة كبيرة جدا من شباب السويس اللجان الشعبية تطوعوا مع القوات المشتركة من الشرطة والجيش ان هم يأمنوا اللجان.
يعني بيبقى في نوع من التنسيق يا سيد؟ يعني في تنسيق بين اللجان الشعبية والشرطة؟
كان في بنت نظرها ضعيف وكان في ولد برضه كان عنده مشكلة كده في النظر كان مصاب ايام الثورة، عملوا له لجان خاصة. امبارح كان في شكوى من ان مدة الامتحان قصيرة، خدوا الاجراءات القانونية وطولوا مدة الامتحان ربع ساعة كمان.
لا معلش لحظة واحدة، أقول لي المعلومة دي تاني لأن ما سمعناش إن في أي لجنة على مستوى الجمهورية اتمد فيها فترة الامتحان ده، احنا كان عندنا شكوى بالعكس امبارح.
لا امبارح يا فندم مدوا مدة الامتحان ربع ساعة،
مد فترة الامتحان في السويس كل السويس
ربع ساعة. يعني كان في شكوى وكان في تجمل كبير جدا من الأهالي تقريبا هم كانوا متوترين، وكان الطلبة جوه كانوا بدأوا يعملوا قلق لأن حالة الرهبة اللي حصلت عند الطلبة الامتحان خلاص الوقت خلص.
طب ازاي يا استاذ سيد اسمح لي، ازاي يتم مد الفترة الزمنية في لجان دون لجان في على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة؟
لا هو اللي حصل منهم ان هم خدوا الاجراءات القانونية بالاتصال بالوزير، ده اللي احنا عرفناه. يعني انا الاجراء القانوني انا اجهل بيه، لكن انا عارف ان هم خدوا الاجراء القانوني في المديريه ومد الامتحان ربع ساعه، ده امبارح مش النهارده.
تمام. اصل احنا كان امبارح عندنا مشكله في اسكندريه ان تم سحب الورق من احدى اللجان قبل الموعد بربع ساعه وكانت مشكله. طيب على اي حال اليوم عدى على خير النهارده؟
اليوم امبارح كان غير النهارده، يمكن امبارح كان هو شويه القلق في الوقت، لكن النهارده اليوم عدى على خير وما كانش في اي مشاكل.
تمام، شكرا ليك استاذ سيد عبد الله مراسلنا في السويس. ولو في الكنترول يا جماعه نقدر نسال حد في مكتب الوزاره عن ازاي السويس يتمد فيها ربع ساعه دون محافظات الجمهوريه، يا ريت حد يوضح لنا الموضوع ده. عندي خبر بيقول ان اسم مبارك اترفعت نهائيا من قطارات المترو وتم استبدال محطة مبارك باسم الشهداء. رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق باسم الرئيس السابق مبارك نهائيا من الخطين الأول والثاني، وتم استبدال الاسم الموجود بالقطارات باسم الشهداء. كالعادة المصري اليوم وتغيير الحقائق، كتبت النهاردة أو كتب حمدي دبش بعد ما عمل حتى معي مداخلة هاتفية برضو ما نقلش الكلام بشكل صحيح، وكتب أن القنوات الدينية تدعم السلفيين وتروج لحزبي النور والفضيلة. في وقت قياسي لا يتعدى بضعة أشهر نجح السلفيون في الالتفاف حول حزبين يخدمان أهدافهم وهما النور الذي تم إشهاره مؤخرا اللي هو النهاردة يعني، والفضيلة تحت التأسيس، ويعود الفضل في ذلك إلى القنوات الدينية التي تتبع التيار السلفي ولعبت دورا مهما في الترويج للحزبين. نفسي أسأل مشاهدينا، حد فيكم شاف حلقة أو برنامج في مثلا قناة الحكمة زي ما هو كاتب بتعرض برنامج حزب النور او حزب الفضيله، انا مش عارف بيجيبوا الكلام ده من الحقيقه. على اي حال احنا مش هنخفي ذلك ولا هنرفضه، وده يمكن شرف لنا نسب الينا ولم نفعله. وهنعلن الان بيان حزب النور. لجنه شؤون الاحزاب توافق على تاسيس حزب النور كاول حزب سلفي في مصر. يبقى كده عندنا الحزبين اللي تاسسوا، النور والفضيله، وكان يسبقهما الحريه والعداله. وافقت لجنه شؤون الاحزاب على الترخيص لحزب النور بالعمل السياسي كاول حزب سلفي يتم تاسيسه في مصر. وقررت اللجنه قبول الاوراق المقدمه من المستشار عماد الدين عبد الغفور عبد الغني بصفته وكيل مؤسسي الحزب يوم 24 مايو الماضي، وقررت الترخيص للحزب مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في ممارسة النشاط السياسي اعتبارا من اليوم التالي الموافق عليه من قبل اللجنة 13 يونيو، يعني من بكرة الحزب يقدر يشتغل تمام. الحزب قبل قليل وصلنا منه بيان، انا هقوله سريعا لحد ما نتصل بالمستشار عماد الدين عبد الغفور، بيان من حزب النور بمناسبة قبول تأسيسه من لجنة الأحزاب السياسية. تلقت اللجنة العليا بحزب النور أنباء قبول أوراق تأسيسها بمزيج من الارتياح والسعادة. وإننا إذ نحمد الله تعالى أولا وآخرا على ما وفقنا له، فإننا نتوجه بالشكر لجموع المؤسسين الذين وضعوا فينا ثقتهم الغالية وحملونا تلك الأمانة. إننا نقطع على أنفسنا عهدا أمام الله تعالى وأمام شعبنا، المفروض يبقى ثم أمام شعبنا العظيم، أن نبذل كل جهد وألا ندخر وسعا للنهوض بالبلاد وخدمة الوطن واستعادة مكانة مصر العالية في مقدمة دول العالم. إن حزب النور هو حزب كل المصريين ويرحب بجميع طوائف الشعب وفئات الأمة ليحملوا لواء النهضة ويقودوا مسيرة الإصلاح في كافة المجالات لينعم أبناء المجتمع بخير مصر ونعيمها. وإننا في هذه المناسبة نرحب بالتعاون مع كافة القوى وجميع التيارات السياسية التي تسعى لتحقيق مصالح البلاد ودعم أمنها وسلامتها وتوفير العيش الكريم لكافة أفراد الشعب. ثم أخيرا بعد فقرة أخرى ندعو الله أن يوفقنا لخدمة شعب مصر العظيم وأن يحفظ بلادنا ويرفع مكانتها بين الأمم. معنا المستشار عماد. طيب أول ما يكون جاهز مستشار عماد عايزين نناقشه في مسائل التأسيس. دكتور فاروق الباز ينضم دكتور فاروق الباز لمجلس مدينة زويل، وده خبر طبعا في منتهى السعادة لكل محبي العلم والنهضة العلمية بمصر. وافق عالم الفضاء الكبير الدكتور فاروق الباز والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية على الانضمام للمجلس الوطني لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ذكر من قبل المستشار دكتور أحمد زويل إن الدكتور الباز خاطب زويل برسالة ترحيب بشأن انضمامه للمجلس الوطني للمدينة أمس. بشرى طيبة، ونأمل من الله التوفيق للدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز للنهضة بالتعليم في مصر. خيرة الشاطر يقول الإخوان مشروع لنهضة مصر عبر مرجعية إسلامية. نفى خيرة الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ما قاله البعض إن مشاركة الإخوان في الثورة المصرية بدأت منذ جمعة الغضب، مشيرا إلى أن مشاركة الإخوان بالثورة بدأت منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وأضاف بأن الجماعة أعلنت تحفظها ولكن بشكل سياسي، مؤكدا على عدم منع شباب الجماعة من المشاركة، ودلل على ذلك بنزول زوجته وأبنائه. طبعا إحنا عارفين إن جماعة الإخوان الأيام التي سبقت 25 يناير كانت تعلن بعدم انضمامها لهذه الوقفات، كانوا بيسموها وقفات وقتها، وقالوا احنا مش هنشارك لا في هذه المظاهرات ولا الوقفات. يعني اعتقد ان هم كانوا موفقين ان هم عملوا كده، لان ربما لو كانوا اعلنوا كانت هتبقى المواجهة مسبقة من الداخلية وقتها، لان اي حاجة كان بتخطط ليها الاخوان كانت لازم تواجه بعنف. فلما تركت الأمور لشباب الفيسبوك وشباب 6 إبريل وكل القوى السياسية اللي كانت موجودة انضم ليها الإخوان بشكل غير رسمي، ثم بعد ذلك مع تطورات الأحداث تم إعلان المشاركة الرسمية من جماعة الإخوان، ونتمنى من الله التوفيق للجميع. الحقيقة طيارين اكتوبر زي ما قلنا قبل كم يوم اعلنوا او حالوا بلاغ، يعني تم احالة بلاغهم ضد الكاتب الكبير محمد حسين هيكل للنيابة العسكرية. قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احالة بلاغ عدد من الطيارين المتقاعدين الذين شاركوا في حرب اكتوبر والذين اتهموا الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بإهانة ضباط القوات الجوية من خلال التهوين من دورهم والتقليل من شأن ما قاموا به خلال حرب أكتوبر عام 73. تم تحالة هذا البلاغ إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيقات. كان اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة و45 طيار متقاعد آخر قد تقدموا ببلاغ للنائب العام أشاروا فيه إلى أن هيكل تحدث عن الضربة الجوية في حرب 73 بصورة قلل فيها من دورهم ومن قيمة الضربة الجوية. أتمنى أن نعرف الحقيقة فين. الحقيقة عندنا خبر غريب جدا من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية محطوط على الصفحة الأولى في الدستور، وهم حتى معنونين لذلك بقولهم فتوى غريبة للدكتور علي جمعة. بيقول إيه بقى الدكتور علي جمعة في الموضوع ده؟ بيقول الخوض في فساد رموز النظام السابق لا يجوز. هقولها تاني، الشيخ علي جمعة بيقول الخوض في فساد رموز النظام السابق لا يجوز. طيب الدكتور علي جمعة في حيثيات الخبر اللي كتبه وائل فايز في الدستور بيقول انه اجاز الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الامتناع عن التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة في حالة عدم استيفاء كل المرشحين لشروط الترشح لهذا المنصب الرفيع، باستثناء حالة واحدة تتمثل في وجود احد المرشحين لا يستكمل الشروط ولكنه احسن المتقدمين، وقتها يمكن اختياره بهذه الكيفية لان الله سبحانه وتعالى لم يمنح الكمال الا لقلة من عباده وهم الانبياء والاصفياء. انا مش فاهم اي حاجة، كلام يعني ملوش علاقة بانتخابات الرئاسة خالص. جاء ذلك في رد المفتي على سؤال هل يمكن الامتناع عن الإدلاء بالأصوات في حالة عدم وجود مرشح للرئاسة يستحق وما حكم الشرع في الحديث عن رموز النظام السابق. قال إيه بقى على موضوع أن رموز النظام السابق، نعرضها تاني لو سمحت يا أستاذ أشرف. أوضح جمعة أنه لا يجوز لمسلم أن يلوك بلسانه ما لا يعرف، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالصمت في كل الأحوال، ليست في هذه الحالة فقط حيث يقول أضمن لي ما بين لحييك وفخذيك أضمن لك الجنة، وهذا يؤكد أن الإنسان إذا أمسك لسانه عما لا يعلم ولم ينقل كل ما يسمع فإنه حينئذ يكون تقيا. وأشار المفتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لافتا إلى أن هذه الحالة التي نعيش فيها بمثابة منحة ربانية وهي فرصة لمن أراد أن يدرب نفسه على التقوى وعلى الصمت وأن يمسك عليه لسانه وأن ينظر فعل الله في كونه وأن يتدبر ويتأمل كيف ينزع الله الملك ممن يشاء ويعطي الملك لمن يشاء ولا يكون في كونه إلا ما أراد. سبحان الله العظيم. شكرا لهذا الوعظ يا دكتور علي جمعة، بس الحقيقة احنا تعبنا وحقنا ان احنا نرد على رموز النظام السابق بعد 30 سنة من القهر والصمت الجبري، واللي انت طبعا عارف كويس كان مين بيحرض على مين علشان كلنا نسكت. مشار معانا على التليفون يا جماعة ولا لسه؟ طيب اوكي، احنا معانا برضو موضوع تاني مهم جدا عايزين ننتهي منه قبل ما نبدأ مع الشيخ حازم. مهندسين محطات الكهرباء بيهددوا بإظلام مصر يوم الثلاثاء. الخبر ده انتشر في عدد من وسائل الإعلام الكبيرة ان في حاجة اسمها ائتلاف مهندسي الكهرباء معترضين على الأجور وعلى يعني عدد ساعات العمل وما إلى ذلك، فوصل بهم الأمر أنهم هددوا أو أرسلوا يعني بيان للمجلس العسكري بيعلنوا فيه عن الاعتصام ويبلغون فيه بمطالبهم التي وصفوها بالمشروع. طيب مهندسين المحطات دول على مستوى الجمهورية نوعوا حاجة اسمها الاعتصام المفتوح. ليه بقى عايزين يعملوا كده؟ للمطالبة بإقالة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، كذلك يريدون تطبيق الحوافز التراكمية التي وعد بها الوزير الدكتور حسن يونس في اجتماعه بالعاملين بقطاع الكهرباء في الشهر الماضي. طيب الوقت ده اللي شدد فيه ائتلاف مهندسي الكهرباء على استمرار العمل بالمحطات رغم الاعتصام، أعلن عدد كبير من المهندسين عن عزمه تخفيف الأحمال لمدة ساعة يوم الثلاث. يعني إيه تخفيف الأحمال؟ يعني يقطعوا الكهرباء لمدة ساعة إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم. طبعا الخبراء بيقدروا خسائر تخفيف الأحمال عن الساعة الواحدة بس 2 مليار جنيه مصري. طيب معنا الدكتور أكثم أبو العيلة المتحدث الإعلامي بوزارة الكهرباء. السلام عليكم دكتور أكثم.
السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا فندم.
رأي حضرتك إيه في المعلومات المتسربة الآن عن نية ائتلاف مهندسي الكهرباء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء يوم الثلاثاء لمدة ساعة عن بعض المحافظات؟
دي طبعا دي معلومات غير صحيحة وغير دقيقة. المهندسين المصريين مهندسين شركات الكهرباء مهندسين وطنيين قاموا يعني أثناء أحداث ثورة 25 يناير لحماية محطاتهم والدفاع عنها. التوزيع الكهربائية لم تتأثر ولن تتأثر ولن يكون هناك أي تخفيف أو أعطال، وده كلها مع الأسف يعني إشاعات غير
طيب سليمة. حضرتك برأيك يعني تفتكر إيه اللي يخلي الوفد واليوم السابع وعدد، وانت عارف ان الوفد هتنزل منشط
يعني
كبير بكرة
يعني
ليه اللي يخليهم يقولوا كده؟
لجوء لبعض التضخيم الإعلامي يعني أو الكلام، إنما هذا طبعا غير صحيح. المهندسين وفنيين وطنيين وهم يحرصوا على مصلحة القطاع أكثر من يعني من كثير من الناس يعني.
طيب
بيحصل دلوقتي ان ده خلاف داخل الاسره الواحده، في بعض لهم يعني بعض كان لهم بعض المطالب تم الاستجابه لمعظمها، اتبقى حاجه واحده بس. هذه الحاجه محتاجه وقت لحساباتها، لان مطلوب الحساب التراكمي ده بنبدا من سنه 93 بيبدا الحساب يعني بيعاد الحساب لكل فرد واحد عشان تزود عليه العلاوات الاجتماعية وبعدين تحسب له العلاوات الخاصة بتاعته. كل هذا طبعا يؤدي إلى محتاج وقت. المشكلة دلوقتي إن في ناس اللي قبل 93 دول اتأثروا أو قل يعني هيتأثروا بعكس الناس اللي بعد 93. المطلوب بعمل مخرج قانوني بحيث نعالج هذه المشكلة. اللي بعد 93 خلاص حدث مشكلتهم، اللي قبل 93 دلوقتي مطلوب عمل مخرج قانوني علشان ما تلاقيش واحد يعني تلاقي لسه واحد قديم وفجأة تلاقي واحد أحدث منه يسبقه في المرتب.
طيب
هي دي المخرج، وده هتحل خلال الأيام اليومين الجايين دول وربنا يسهل إن شاء الله.
طيب دكتور أكثر من المعلومات اللي بتقول إن قوات الجيش بتحيط محطات الكهرباء الآن لتأمين
قوات الجيش، قوات بتحمي المحطات وليس بتحمي من أبنائها يعني.
يعني ليس تخوفا من الاعتصام ولا أي مشاكل؟
لا 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 يوجد إن شاء الله بإذن الله.
طيب نشكرك شكرا يعني جزيلا على هذا التوضيح، ونرجو من الله أن يكون المعلومات اللي احنا قلناها دي غلط. يعني صحيح اتنشرت في عدد كبير من وسائل الإعلام لكن نأمل أن تكون خطأ. تم القبض على المتهم الرئيسي بالتفجيرات يعني ما يسمى بالمشهد الحسيني داخل أحد أنفاق رفح. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهم الرئيسي في قضية تفجيرات المشهد الحسيني، وذلك أثناء تواجده داخل أحد الأنفاق في رفح. النهاردة وسائل الإعلام بدأت بوكالة رويترز وبعدين المصري اليوم وعدد كبير من وسائل الإعلام أخبرونا عن أن في مصدر قضائي أعلن أن مصر اعتقلت إسرائيليا بتهمة التجسس. هيكون بكرة إن شاء الله عندنا تفصيل حول هذا الخبر الخطير في هذه التوقيتات. أنا بشكركم على هذه الفقرة الإخبارية، وفاصل قصير ثم نبدأ إن شاء الله الفقرة الحوارية مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بإذن الله، فانتظرونا.
ليس منا
أخذناها من جملة أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أنه كان يصدر الحديث بقوله ليس منا، أو يتوسط الكلام بقوله في الحديث ليس منا، أو يذيل الحديث بقوله ليس منا. في زمن الفتنة نكثر من الصلاة، نكثر من الصيام، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، نكثر من التوبة، نكثر من الدعوة، وهكذا.
فتنة.
والناس كلها بتتكلم على السلفيين وان هم الان وراء كل فتنة، سواء مع النصارى، سواء مع الحكام، سواء مع المسلمين بعضهم ببعض، مع الارهاب وقصة قطع الودان وهدم الأضرحة
ليس منا لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
انتظرونا وحلقة خاصة في برنامج مصر الحرة.
ديجيتال لايف، الحياة الرقمية. ديجيتال لايف، عالم مليء بالأرقام والحقائق العلمية والتكنولوجيا، فقط وحصريا تشاهدونه على قناة الحكمة الفضائية مع كبار المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بمجال التكنولوجيا، في ضيافة مهندس الاتصالات وليد عبد المقصود. برنامج حواري توك شو بصبغة تكنولوجية،
نناقش أهم قضايا التكنولوجيا المعاصرة بموضوعية
في برنامج الحياة الرقمية ديجيتال لايف،
فقط وحصريا على قناة الحكمة الفضائية. انتظرونا.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية:
إدارة الحياة، كيف يؤثر الإعلام الأوروبي على الرأي العربي والفكر العربي، الحوار الزوجي، إزاي بنتكلم مع بعضنا. تحب أقول لحضراتكم قضية النهاردة للستات كلها بتتكلم فيها إيه؟ لو أنت حليت مع مراتك مشكلة ناكل إيه النهاردة، يبقى أنت حليت من على دماغها أو شلت من على عاتقها عبء كبير. سؤال هام جدا، هل العنف الزوجي هو الضرب بس؟ من فضلكم أيها الزوجات تجنبوا كلمة انت ما بتفهمش حاجة. انت الراجل ممكن يطلع برا الشعور ويعمل كل حاجة ويضرب كمان. في شخص الثرثار وفي شخص كثير الكلام، ما الفرق بين الثرثار وكثير الكلام؟ ليه العنف بيبقى باين عند الرجالة اكتر من عند الستات؟ او ليه الاعلام بينجح في انه يبين ده؟ هل فعلا الاب حمى بنته لما كتب القايمة؟ هل الاب حمى بنته فعلا لما فرض على العريس المتقدم مؤخر صداق؟
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال.
أعزائي المشاهدين، احنا بنرحب بيكو في وجود الأستاذ الشيخ حازم صلاح إسماعيل. تفضل يا شيخ. تفضل.
السلام
عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ما شاء الله.
أهلا
ومرحبا
بك.
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمك. كل حاجة تبقى على الهواء.
والله يعني دلوقتي على الهواء. ما شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. الله يبارك فيك.
فاصل قصير مشاهدينا وهنبدأ حوارنا مع الأستاذ حازم صلاح إسماعيل.
شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
إدارة الحياة، كيف يؤثر الإعلام الأوروبي على الرأي العربي والفكر العربي، الحوار الزوجي، إزاي بنتكلم مع بعضنا. تحب أقول لحضراتكم قضية النهاردة للستات كلها بتتكلم فيها إيه؟ لو أنت حليت مع مراتك مشكلة ناكل إيه النهاردة، يبقى أنت حليت من على دماغها أو شلت من على عاتقها عبء كبير. سؤال هام جدا، هل العنف الزوجي هو الضرب بس؟ من فضلكم أيها الزوجات تجنبوا كلمة انت ما بتفهمش حاجة. انت الراجل ممكن يطلع برا الشعور ويعمل كل حاجة ويضرب كمان. في شخص الثرثار وفي شخص كثير الكلام، ما الفرق بين الثرثار وكثير الكلام؟ ليه العنف بيبقى باين عند الرجالة اكتر من عند الستات؟ او ليه الاعلام بينجح في انه يبين ده؟ هل فعلا الاب حمى بنته لما كتب القايمة؟ هل الاب حمى بنته فعلا لما فرض على العريس المتقدم مؤخر صداق كبير؟
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مواليد القاهرة، وهو نجل فضيلة الشيخ العالم الجليل صلاح أبو إسماعيل،
من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي المعروف الذي توفي في شهر مايو عام 1990. نشأ فضيلة الشيخ في أسرة متدينة، فوالده عالم من علماء الأزهر الشريف وواحد من رموز العلم الإسلامي وعضو بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا أسهم في تنشئة الشيخ على أخلاق إسلامية متينة. تربى الشيخ على حب الإسلام والعمل للدين. قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2011، وقال أنه سيقيم دولة قائمة على الحلال والحرام، وأنه سيمنع الخمور إذا نجح في الانتخابات. كما أعلن أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنه لا يتقلد فيها أي منصب سواء بالانتخابات أو في مجلس شورى الجماعة، مما يتيح له عدم الالتزام بقرار الجماعة في عدم ترشيح أي فرد من قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية، وله رؤى نهضوية ومشرقة بالنسبة للاقتصاد والسياسة. وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة. إعادة نظر.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر.
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. عملت المضارب بتاعتك وانبسطت تماما. ايه النتائج اللي احنا بنحصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعملين نقول كتاب والسنة فهم سلف الامة، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الامة. كرر مرارا وتكرارا، للتدخل الامريكي سينقذ طائفة من الطوائف. البلد ان هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس امامنا الا ان نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
إعادة نظر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مواليد القاهرة، وهو نجل فضيلة الشيخ العالم الجليل صلاح أبو إسماعيل، من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي المعروف الذي توفي في شهر مايو عام 1990. نشأ فضيلة الشيخ في أسرة متدينة، فوالده عالم من علماء الأزهر الشريف وواحد من رموز العلم الإسلامي وعضو بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا أسهم في تنشئة الشيخ على أخلاق إسلامية متينة. تربى الشيخ على حب الإسلام والعمل للدين. قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2011، وقال أنه سيقيم دولة قائمة على الحلال والحرام، وأنه سيمنع الخمور إذا نجح في الانتخابات. كما أعلن أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنه لا يتقلد فيها أي منصب سواء بالانتخابات أو في مجلس شورى الجماعة، مما يتيح له عدم الالتزام بقرار الجماعة في عدم ترشيح أي فرد من قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية، وله رؤى نهضوية ومشرقة بالنسبة للاقتصاد والسياسة. وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة.
ملامح الأيام شايل الألم والخوف، لكن برغم الأسى هتحدى أي ظروف، وازرع في بلدي الخير واكتب هواها حروف، واكتب هواها حروف.
أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بكم من جديد، وهذا اللقاء الذي طال انتظاره مع شيخنا الحبيب وأستاذنا الكبير الشيخ حازم صلاح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا
بكل الحب والترحاب، نستقبلكم.
والله أنا في غاية السعادة بإني أكون في رحاب حضرتك عشان هذا الخلق السامي الودود المعروف عنك يعني الحقيقة. فربنا يجزيك خير والأدب العالي واللياقة الكبيرة. فأنا سعيد جدا وجزاك الله خير.
جزاك الله كل خير يا شيخنا الحبيب. وطبعا احنا لقاءنا مع حضرتك مش مجرد لقاء يعني إعلامي عابر مع أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لا طبعا احنا يجمعنا بك روابط أكبر من ذلك، إنما هي روابط يعني الأخوة في الله والمحبة في الله أولا وأخيرا. وأسأل الله عز وجل أن تكون خالصة يوم القيامة نرى أثرها وننعم بطيب يعني أثرها بإذن الله.
آمين يا رب. ربنا يزدها ويسددها يا رب العالمين.
يعني طبعا الشيخ حازم أخواني المشاهدين من الناس المعروفين يعني، وأقول ذلك ليس مدحا في وجهه إنما أقول ذلك والله حسيبه، من أنه دائما يسارع في أحواج في أحوال الناس ويسارع في إصلاحها ويعني وسد حوائجها. وحتى يمكن الكلمة الطيبة صدقة أنا لمست منه ذلك وقلتها في لقاء سابق وأقولها مرة أخرى، الكلمة الطيبة تأتي حينما يحتاجها الإنسان في وقت الأزمة. أنا أذكر لما أغلقت قناة الحكمة في المرة الأولى في أوائل 2008، بعد نص ساعة من الإغلاق ما حدش اتصل بي خالص من مشايخنا وضيوفنا وكل حاجة إلا الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وما كانش فيه لقاء سابق بيني وبينه. هو اتصل بي وقال لي أنا تألمت جدا وعايزين نعرف إيه السبب ولازم نشوفه ونسعى ونجتهد. والحقيقة حاولنا نعرف الأسباب، ولكن وقتها كانت يعني الأمور أكبر من أن احنا نقدر نعرف الأسباب بسرعة وبسهولة. لكن الملفت في القصة دي كلها هذا الخلق النبيل، خلق الشعور بالأخوة والشعور بمسؤولية مشاركة الإخوة في يعني أحوالهم وحوائجهم. فأنا الحقيقة أشكر له المرة الثانية هذا التصرف النبيل الذي أنا يعني أكبرته جدا وصار عندي له قدر ووزن كبيرين.
وأنا أنتم تستحقون، لأنه الحقيقة الأصالة اللي أنتم فيها مخلية نوعية من يحب متابعتكم كأنهم نوعية يعني محددة. فربنا يحفظ لكم هذا وده حقكم، ربنا يبارك فيه.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. وطبعا احنا هذا اللقاء مفتوح، حتى اني يعني من نافلة القول او من لوازم القول ان اقول خالص الشكر والتقدير للشيخ مازن السرساوي على ان حلقته بعد مصر الحرة، ولكن هو اتصل بي بعد العصر اليوم وقال لي انا عارف ان انت لقائك اليوم مع الرئيس فخلي بالك منه، وانا مش هاجي النهارده الحلقه عشان تاخد وقت حلقتي يكون فيها الشيخ حازم صلاح اسماعيل يقول كل ما يشاء على شاشه الحكمه.
يعني من فضائله المتتابعه هذا الرجل الحقيقه، من فضائله المتتابعه ربنا يجزيه خير يا رب.
نعم جزاك الله خير شيخنا الحبيب. احنا عايزين ناخد جوله كده سريعه مع ثوره 25 يناير معاك قبل ما ندخل مع فضيلتك حول كيف فكرت في الترشح للرئاسه. كيف كان شعورك يوم 25 يناير قبل 11 فبراير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا من سنتين تقريبا كنت دائما أذكر في اللقاءات وفي الأحاديث المسجلة أنه طالما كانت المظاهرات من النوع اللي بينزل ويخلص ويروح مش هتعمل نتيجة إلا عملية تنمية الوعي، وأنها تسهم في نمو الوعي الجماهيري، إنما لكي يحدث تغيير هيبدأ عندما ينزل الناس إلى الشوارع ويقولوا مش هنروح إلا لما يتم الانتهاء من أنواع من الظلم والطغيان يحددونه. الكلام ده الحقيقة كنت بذكره حتى في الأحاديث التلفزيونية وهو مسجل من سنة 2008 على أقل تقدير. فلما بدأت الدعوة لمظاهرات 25 يناير كانت لا شك أنها كانت مبهمة، ولكن كان سبقها من حوالي أكثر من سنتين قبلها اللي هي أحداث 6 إبريل في المحلة الكبرى، كانت دعوة إلى المظاهرات، وبعدين فوجئنا بأن هذه الدعوة إلى المظاهرات يعني عملت نتيجة ضخمة جدا، إنه الشوارع امتلأت بالمتظاهرين والدنيا اتقلبت والمدن اتقلبت. فالحقيقة مع علو نبرة الدعوة اليوم 25 يناير كنت أنا على يعني يا ترى هتبقى من هذا النوع من المظاهرات اللي يقلب الدنيا، ولا هتفضل مظاهرات من النوع البسيط القليل اللي جايز تكون برضو مظاهرة وتروح. فالحقيقة انتبهت بكل حواسي لهذا اليوم بكل ما يمكن أن تتخيله، وتابعت بكل سبل المتابعة سواء صحف أو غير صحف أو غيره أو باتصالات أني أحاول أعرف إيه اللي هيحصل. وفي يوم 25 يناير وأنا لا أخفي عليك ان انا تصورت ان اختيار اليوم ان هو يوم اجازة ده مش مناسب، لانه الشوارع خالية ما فيهاش زحام يستجيب الناس من خلاله. لكني اشهد ان الذين رتبوا هذه المظاهرات احسنوا تجهيزها واحسنوا يعني التخطيط لها، بحيث انها فعلا جمعت ناس. ولذلك انا في اليوم ده من حوالي الساعة 1-2 لما لانه لغاية الساعة 2 ظهرا لم يكن قد ظهر انه في اي تحركات في الشوارع لافتة للنظر. لما بدأ هذا بقى بدءا من الساعة 1-2 وبدأت ارى تزايد الاعداد وما الى ذلك، الحقيقة انا لا انسى هذه اللحظات، لانها كانت نوع من تنامي شعور يعني الله ده اذا. وفي القاهرة في المرة دي مش في اقليم الاقاليم زي احداث المحلة في 6 ابريل، وانما في القاهرة، وانه المسألة يعني ممكن توصل الى ايه. وبدأت ارى هذا، ثم الذي رفع عندي درجة الانتباه الى القمة انهم قرروا ما يروحوش، اللي هو الكلام اللي أنا من سنتين سابقتين بأكرره باستمرار، إنه العنصر الفيصلي لو الناس نزلت مظاهرات وقالوا مش هنروح، قرروا ما يروحوش وتجمعوا في ميدان التحرير. بمجرد ما سمعت هذا الخبر قلت هنا حدث التغيير الكبير في تاريخ المعاصر لهذه البلد، ان ما بقتش مظاهره وقفه احتجاجيه، ما بقتش مظاهره حتى ولو كانت مليونيه وهتروح. لانه لو حضرتك تتذكر احداث موقعة الجمل دي، قبلها بيوم كان في مليونيه بالزبط. مليونيه 1 فبراير، انما نزلت وروحت. صحيح في ناس معتصمين في التحرير، لكن المليون نزلوا وروحوا. وهذا جعل حسني مبارك في خطابه يوم 1 فبراير بالليل بعد المليونيه دي يظهر وكأنه في منتهى التماسك، وهو فعلا كان متماسك لأنه شعر أن الناس روحت وأن الملعب دلوقتي بقى ملعبه هينفذ خطته. فدايما الفرق بين ننزل ونروح وبين ننزل ومش هنروح فرق السماء من الأرض. أول ما وجدت أن الناس قررت أنها تبقى في ميدان التحرير مساء، الحقيقة هذا الكلام غير المقاييس والموازين وأشعرني بشيء ما أقدرش أوصفه الآن لأنه كان يعني عاليا جدا. طبعا الناس اتضربت وروحت ولم يكن فيهم، كان العنصر الموجود هو عنصر البشري، يعني الناس الغضبانة من المظالم، ما كانش فيه أكثر من هذا. لما اتضربوا وفرق الجمع ترقبت بشدة 26 و27 اللي هما اليومين اللي بعدهم الأربعاء والخميس. ولا أخفي عليك أن أنا يعني أصبت بشيء من مش عارف أسميه إيه، بس انكسار مثلا، كسرة. إيه ده؟ فين الناس؟ نزلوا يوم 25 واتضربوا وروحوا البيت، فين الناس؟ فين 26 في القاهرة كان ضعيف جدا. أنا عارف أن بعض المحافظات الأخرى ما كانش كده، إنما أنا أصلي قعدت 25 و26 و27 دول في الشوارع. ففين الناس؟ يتضربوا بالليل مبارح، خلاص النهاردة يمشي يوم عادي أو تمشي مسيرة خايبة كده صغيرة أو مظاهرة بسيطة ويجروا في الحواري والناس تجري وراهم. فالحقيقة أن أنا يعني اتضايقت جدا، إنما تواكب مع هذا الهبوط صعود آخر، وهو بدء الدعوة إلى جمعة الغضب. الناس اللي اتضربت يوم 25 ما نزلوش قوي 26 و27، ولكن بدأ يقولوا لا، فلنبدأ بداية جديدة يوم الجمعة 28. هذا اليوم طبعا كان يعني هو طبعا يوم العمر، يعني لأنه يوم العمر. والحقيقة أنه لازم نعرف أن الله عز وجل نصر هذا اليوم، مش حتى ولا باللي دعوا لليوم على الفيسبوك ولا حتى الاتجاهات الإسلامية، ده نصرهم بشوية بالناس اللي بيقفوا في الشوارع، الشباب النواصي اللي مسك الشرطة رنها علقة محترمة، هم دول اللي كسروا ذراع الظلم. ولو جيت ها
ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر مثلا
فده يعني لو جيت للإسلاميين ولا للشباب اللي كانوا بيوزعوا ورد ولا غيره ولا للشباب الفيسبوك ولا حاجة زي كده، إنما دول هم اللي كسروا، وإلا ديك شايف اليمن والليبيا وسوريا مدام ذراع الظلم لسه شغالة وفي إيدها سلاحها ما فيش فايدة. إنما دول خلصوا الموضوع الحقيقة، وهذا إرسال من الله. دول لا بيشوفوا إنترنت ولا بيتابعوا فيسبوك ولا بيعرفين حاجة، ولا حد اتفق معهم ولا كانوا عارفين اليوم ده عبارة عن إيه. إنما ودول أجر الله على إيديهم يعني حسم المسائل، بحيث إنك على الساعة 6-7-8 مساء ما كانش فيه زراع لسلطة في مصر خالص في القاهرة.
أنا مش عايز أخد مع حضرتك تفاصيل كتيرة عن الثورة عشان كل الناس على صفحة القناة وعلى شريط الرسائل، وأنا بقول للجمهور إحنا بعد ساعة من الآن هنفتح الاتصالات عشان اللي عايز يتكلم مع فضيلة الشيخ، إنما إحنا معنا كل الحاجات الأونلاين موجودة معنا دلوقتي. كل عايز يعرف برنامج حضرتك الانتخابي، بس أنا عايز أسأل سؤال صغير ونرجع بقى للبرنامج. كنت أتوقع أن الموضوع ينتهي كده، أن مبارك يطلع يفوض المجلس العسكري ويدخل بقى المستشفى وكده؟
يعني أنا من نوعية طبيعة شخصيتي ما بحبش حكاية أن أنا أتوقع هذا، ولذلك أنا الأسبوعين اللي من 28 يناير لغاية 11 فبراير كانوا عاملين زي خط الرسم البياني اللي بيطلع وينزل.
حضرتك ما كناش بنعرف نوصل لك هاتفين خالص.
لا يعني الحقيقة قد لا يكون الوقت مناسب اني اقول لحضرتك كمان ايه اللي حصل بالضبط في المرحلة دي، لكن كنت يعني في محاولات دائبة ودائمة، لاني كنت شايف ان احنا بنسمح بنزول الخط البياني احيانا واحيان كتير، وفي أوقات يعني فعلا كنت أحرك إيدي وصابعي كده خوفا من إن أنا هيحصل لي حاجة من شدة العجز. يعني ناس متجمعين في ميدان التحرير وقاعدين في مكان مكشوف 4-5 أيام في أحداث وعارفين التانيين بيرتبوا، طب إحنا بنعمل إيه يا جماعة نعمل كذا يا. فطبعا لا شك إنه يعني فالتوقع يعني كنت، وأنا الحقيقة كاتب الكلام ده، كاتبه لنفسي أنا يعني كاتب تحليل كل 12 ساعة. يعني دايما كنت أكتب 12 الظهر و 12 بالليل، مش بكتبه في التوقيت ده، لا أكتب بعدها إن 12 ظهرا يوم كذا كان التحليل إيه و 12 بالليل، فتجد أحيانا مسألة نحوي اتجاه إيه وأحيانا ناحية اتجاه إيه، وفعلا متذبذب بشدة. ولم يستقر الحقيقة إلا لما يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم على بالاستجابة، لأنه أنا الكلام ده الحقيقة يعني مش عارف إذا كان مناسب ولا لا، لكن ده كان من البداية، إنه لما بدأت مسألة الثلاث كلمات اللي أنا كنت متبنيهم اللي هي التمدد والتبعثر والحصار، يعني محاصرة التلفزيون ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، علشان يظهر إن الحراك له تطورات وليس مسألة ساكنة، وانه يعني التمدد في الاماكن السكنيه المحيطه بميدان التحرير، لانه الفارق وده اللي حصل يوم 2 فبراير ان البلطجيه حصروا ميدان التحرير لانه المكان محصور ومكشوف، انما لو دخول الناس الحقيقه يعني ويفضلوا تفضل البؤره. لما بدات اتكلم في الكلمات اللي هي كانت في ميدان التحرير عن هذه الامور يعني فانا بعتقد ان فضل الموضوع طالع ونازل لغايه لما أول تحرك من ميدان التحرير لمحاصرة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة، بعتقد يعني يومها ويومها فقط بدأت أشعر المسألة سوف تنتهي سوف تحسم يعني.
طيب كنت فين مبارك أو يعني عمر سليمان بيقول خطاب التنحي بتاع مبارك؟
كنت ساجد في ميدان التحرير كنا بنصلي المغرب ساعتها، أو يمكن ربما تكون السنة البعدية للمغرب، إنما كنت ساجد في الصلاة وسمعت البيان وأنا ساجد، وهذا من أنعم الله سبحانه وتعالى، مش أنا رتبتها لكن أنا كنت بصلي فسمعت هذا البيان. لكن أنا عايز أقول لحضرتك البيان ده لم يكن سببا عندي أنا برضو بطبيعة شخصياتي، يعني لم يكن سببا في فرحة، ده كان سبب في منتهى انتباه الحواس عندي، لأن دي اللحظة اللي الناس كانوا بيشتغلوا لها، طب تحققت لازم فورا فورا فورا، يعني ما وصلوا مش تحقق هي لا ما فيش هي، هو انت كنت بقالك اسبوعين طالب شيء حصل ها وبعدين، فكان التوجس مما بعده. والحقيقة انا حاولت برضو اخواني الكرام اللي كانوا موجودين هناك عارفين انه حصلت خناقة كبيرة، هي مش خناقة يعني، لكن نقاش كبير ساعتها حوالين هذه النقطة يعني. إنما الحمد لله ربنا سطرها.
هل كان في تنسيق بين تيارات الإسلامية الموجودة في الساحة وقتها؟ يعني كان في بعض الطوائف التابعة للتيار السلفي، وطبعا جماعة الإخوان وشباب الإخوان كانوا موجودين، هل كان بيحصل تنسيق بينهم ولا كنتوا بتتعاملوا إزاي؟
لا أعلم يعني، هو هم كانوا كل دول موجودين، جماعة الإخوان الرسمية موجودة بقوة جدا وتقوم بعمل نبطشيات، إنه 100,000 دول النهاردة الصبح و100,000 دول بالليل وتاني يوم الصبح 100,000 دول وهكذا، علشان لا يخلو ميدان التحرير من القوة الحراسة. فدي حاجة الحقيقة تحسب بلا شك، لازم تذكر لهم إنه اللي كانوا موجودين ما كانوش ناس معتصمين أو متظاهرين، لا ده كانت حراسات قوية، يعني ناس بيتوزعوا على الأيام علشان كحراسات، وفيهم نساء بمئات الآلاف وفيهم أطفال، وكانوا الـ أصحاب التوجهات السلفية موجودين وكتير ومحترمين، ومن ضمنهم علماء أجلاء فضلاء كانوا موجودين، ومنهم ناس كانوا موجودين بزوجاتهم وأولادهم.
نعم.
يعني أنا الحقيقة لن أنسى هؤلاء. أولا لا يمكن أنسى فضيلة مولانا الشيخ مثلا جمال عبد الهادي، فضيلة مولانا الشيخ محمد عبد المقصود، فضيلة مولانا الشيخ محمد مصطفى، فضيلة مولانا الشيخ حسن أبو أشبال، يعني دول كانوا موجودين في الميدان وبعضهم بزوجاتهم وأولادهم ما شاء الله. ما شاء الله. فالحقيقة كنت أرى، فدول كلهم كانوا موجودين، لكن أنا ما كانش لي يعني، ما أنا برضو هو يمكن أنا مش عارف أقول ولا ما أقولش، هو الحقيقة أصلا في أشياء ما يصحش أن أنا أقولها الآن، لكن على كل حال أنا لا أعلم التنسيق بين الفصائل دي وغيرها، لكن أنا عارف التنسيق ده أنا كنت بحاول أسعى إليه مع مين، يعني كنت اتصالاتي مع هؤلاء الفضلاء أسيادنا وأساتذتنا والكرام وأصحاب السبق والفضل، وللإنسان لا يأتي بجوارهم شيئا، إنما كنت بحاول يعني كان لي طلبات معينة، فدي كانت ده اللي أعرفه، إنما وكنت بحاول إنه الأداء يكون من خلال هذا وليس افتئاتا عليه، إنما ما أعرفش إذا كان في تنسيق بينهم أوي أو لا.
طيب الحمد لله احنا خرجنا بنتيجة طيبة وتنحى مبارك وبدأنا معترك الحياة الآن. طيب متى
وإن كان أنا يعني رأيي
القانوني طبعا
انه نعم رأيي انه مش مبارك تنحى، لانه دي كلمة شوية هي بتجري على ألسنتنا كلنا طبيعي، انما هو في الحقيقة خلع لانه هو مش بمزاجه، فلازم نعرف للناس قدرها ان الامر جاء قسرا وخلعا، وانه يستخدم التعبير اللي هو عايزه. فمثلا ثورة 52 خلت فاروق يكتب انه بيتنازل عن العرش وهو اكراها وقسرا، فكون ان العبارة شيء وحقيقة الامر شيء لازم نعرف، ولذلك اللي قال ان الوضع القانوني مش منطبق وخايفين حسني مبارك يرجع، قلت له يرجع ايه، هو ماشي بالقانون انه قرر هو يتنازل وبيسحب استقالته، هناك شعب عمل وخلع، ولابد ان ندرك ان هذا الكلام يعني لازم نشعر الناس بقيمة، الناس نفسها تشعر بقيمة انها فرضت شيئا يعني. نعم.
يعني انت عايز تقول حضرتك ان المجلس العسكري كان لي دور في قصر مبارك على تنحية
يعني ما يهمنيش الكلام ده خالص، هو بمزاجه. اصلي يا استاذي الفاضل، هذا الكلام لما يبقى فيه حد جهة عندها اختيار فتختار احد الخيارين يبقى لها الفضل والمجد.
تقصد ان الشعب هو الذي فرض،
انما لما الجهة ما عندهاش اختيار سواء حسني مبارك ولا المجلس العسكري ولا عمر سليمان ولا حاجة فتنفذ، وبعدين تقول ده احنا عملنا كذا، طب متشكرين، بس احنا كنا اصلا حق الاختيار كان سلب منكم اساسا، هو حد كان يقدر قصاد الله اعلم 14 مليون ولا 18 مليون ولا 20 مليون ولا وبيسيلوا في القاهرة، يروحوا بقى قصر العروبة، يروحوا التلفزيون، يروحوا المؤسسات، في حد في هذا الوقت بإذن الله كان يقدر يقول لهم لا؟ فما حدش لما يستجيب يقول أنا استجبت، يعني 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 عيب، يعني كلام حتى غير مقبول، الاستجابة كان لها وقت وعدة. بالعكس أنا بعتقد وهذا الكلام قلته أن البيان اللي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء يوم الخميس أو الجمعة بالعكس يحمل من ناحية القانونية معنى آخر، وأنا ذكرت هذا الكلام صحفيا ولا يزال أخونا وهو صحفي من المشهورين اللامعين يعني موجودين وأخذوا هذا الكلام ساعتها أنه ده يعتبر، وقلته في ميدان التحرير في اجتماع للقوى للرموز العليا في السياسية في الفترة اللي هي ما بين صلاة الجمعة وما بين تنحي مبارك، ان احنا عندنا دلوقتي بهذه البيانات بتاعت المجلس العسكري بقى فيه ثلاث اختيارات مش اختيارين، حسني مبارك والثورة وبيانات المجلس العسكري، ده طريق ثالث، ومع الأسف الطريق الثالث هو اللي مشي وعلى غير الحقيقة على غير رغبتي يعني.
طيب امتى حضرتك جات لك فكرة انك ترشح نفسك رئاسة الجمهورية؟
والله يا سيدي الفاضل هذا الموضوع يعني متى دي مش هجاوب عنه زمنيا، انا جاوب عن الظرف نفسه. اولا هو في الحقيقة تقدر تعتبرهم سببين مهمين او اعتبارين مهمين جدا. الاعتبار الاول كان مسألة ان انا فوجئت بانه اللي بيطرح الان عبارة عن اطروحات مفردة، افكار مفردة، واحد يقول احنا نعمل كذا، ايه رأيكم نعمل كذا، طب ما احنا ممكن نعمل كذا. الكلام ده هو اللي ضيع البلد طول عمره، انه لا توجد رؤية متكاملة، منهج متكامل. احنا مش بننتخب مثلا وزير خارجية ولا وزير زراعة، ولا احنا بننتخب رئيس. الرئيس ده مش مهم قوي تقديري انا، وان كان ده لازم يحصل، مش مهم بياناته وتفصيلاته وبرامجه، ومهم رؤيته الشاملة. ده بيدير دولة، لازم رعاية المؤسسية، رعاية ان دي وزارات مؤسسات هيئات جهات لها ادوات، ولازم تبقى عنده رؤية توصل بين الزراعة والصناعة وبين التجارة وبين الامن القومي وبين التعليم وبين غيره. الحقيقة اللي انا فوجئت بيه، وده شيء اظن موجود على الانترنت ويمكن الرجوع اليه، ان كل اطروحات اللي بتطرح سواء لمن يؤسس حزب او لمن، عبارة عن مسائل كلها فكرة، بيان، رقم، والارقام نفسها دي مشكوك فيها. احنا عندنا يا استاذي الفاضل كم الصناديق الخاصة المالية اللي عملتها نظام حسني مبارك، صناديق خاصة وخارج ميزانية الدولة بالمليارات، لا تخضع لانها صناديق خاصة لها قواعدها الخاصة. ومعنى ذلك ان احنا داخلين بنستخدم ارقام ايه، هي دي الارقام. اذا كانوا اكتشفوا بعض ابار البترول لم تدخل في ميزانية الدولة لمدة 10-20 سنة مطلقا، ولم يسجل نقطة بترول واحدة خارجة منها وهي شغالة وفيها نفقات وفيها مرتبات للعاملين وفيها غيره. فالحقيقة كان دي شيء مفزع بالنسبة لي، وصبرت عليه شوية، اسبوع اسبوعين ثلاثة اربعة، علشان اشوف حد بقى يعني مدرك حكاية الرؤية الواحدة، حكاية ان دي دولة. انا زي ما قلت لحضرتك في فارق بين ادارة دولة ومعناها هضم السياسات، تبقى فاهم السياسات التفصيلية وفاهمها علامها لمدة طويلة ومرتاحة، وبين ان انت بترشح وزير ففاهم كويس سياسة الخارجية، سياسة الزراعة، سياسة التجارة، سياسة الاعلام، سياسة. فغياب الرؤية ده اشعرني بالفزع، واشعرني ان جايز يكون اي واحد شاطر في مجال ما هو بيستخدم شطارته في المجال الواحد ده على وعايز يلبسه للدولة كلها. لا، انت راجل مثلا ايه مهندس زراعي، انت راجل دبلوماسي، انت راجل قاضي، انت راجل محامي، انت راجل، انما مهارتك في هذا الجانب لا تعفيك من الادراك السياسي العام. اللي زاد بقى وغطى، او ده السبب الثاني الحقيقة، الاجتماع مع السبب الاولاني كان سببا، هو ان انا حسيت ان البلد بتتسرق. الشعب كان مأسور، وبعدين انطلق من هذا الأسر، انكسرت بوابات الفولاذ، سقط حسني مبارك وسقط نظام. فبدلا من انه اتجاهات الشعب هي اللي تبقى موجودة، فوجئت بانه الانفاق السخي المتدفق على صنع اتجاهات في البلد عايزة تسرق الشعب، بحيث ان انا هجيب حسني مبارك بشرطة، وهجيب الحزب الوطني بشرطة، وهجيب مباحث امن الدولة بشرطة. الله، ده المسألة بيتصنع أشخاص وأحزاب واتجاهات والتلفزيونات تخدم عليها. وبقيت انت حضرتك اللي منتصر يوم 11 فبراير لما سقط حسني مبارك، بينما اللي ماسك الإعلام هو نفس النظام اللي انهزم يوم 11 فبراير، وقاعد يلوث شباب الثورة شوية، الاتجاهات الإسلامية شوية، الأحزاب شوية، يبذر الفتن، يبث الفرقة، يعمل شوية فتنة طائفية مصنعة ما هياش من اتجاهات شعبية أصلا، ويدعو على الشعب إن هو اللي بيعمل ده كله. وبعد شوية فوجئت بقى بثالثة الأثافي اللي هي المشكلة، إنه نتيجة الضغط الجامد على الشعب ده بدأ المناهج الأصيلة تتميع، والألفاظ تبقى حمالة أوجه، والخجل من الصراحة والخجل من الثوابت، وعدم الناس مش عارفة من هو الشعب المصري، متصورين إن أنا لازم عشان أجامل الشعب المصري أسمع كلام الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون وهم بيقولوا كلام عار على شرف أي مصري. فالحقيقة هذه الأمور الثلاثة، غياب الرؤية السياسية لمعنى إدارة دولة بكل سياساتها المتكاملة، والهجوم على الشعب بصنع اتجاهات ولاءتها للخارج، وزير خارجية الأمريكية تقول صراحة دفعنا 400 مليون دولار، بعد شوية تاني 400 مليون دولار تاني لصنعها لأصدقائنا عشان يظهروا كما لو هم قمة الشعب، وتميع الخطاب لدى أبناء الشعب الأصلاء بدأ يتميع خطابهم جدا، ويقولوا معلش، ويحسوا بأنهم زي ما يكونوا في موقف الضعيف وموقف المدافع، وبقى فبقت الليبرالية والمش عارف إيه بتتكلم صراحة، وأبناء الشعب هم اللي بيخبوا كلامهم. يومها أنا الحقيقة اتخذت هذا القرار، ولا تتخيل مدى ما في صدري من عزم شديد جدا، يعني مش مسألة قرار، لا، عزم شديد انه لا بد ان يعرف من هو الشعب واقف فين. لازم ياخدوا كرباج كويس جدا يفهموا بيه هو مين الناس اللي بنشوفهم نازلين من الاوتوبيس ولا من الوزارات ولا داخلين، دول مين، عايزين ايه. واسأل الله الرشاد والسداد.
الحقيقة انا اذكر لما حضرتك كنت بتبلغني بالهاتف عزمك يعني على هذا الامر، انا يعني اترجيت من كتر السعادة، والحمد لله وتعوت الله عز وجل أن يوفقك توفيقا كبيرا، وأن يجري الحق على يديك وعلى لسانك.
والله الدعاء يا أخي الكريم أني أسأل الله أن يرزقنا من العزم ما يوفي الآمال، لأنه أحيانا الواحد يكون عنده رغبة شديدة لكن يخشى دائما من العزمات.
والحقيقة المفترض في أن أكون محايد وأتكلم معك بصورة محايدة، بس مش عارف، يعني مش عارف أخفي عاطفتي نحو حضرتك، ومش عارف أخفي تأييدي لكم، وبحاول يعني أن أنا أعمل فيها إعلامي وكده وأتكلم على بأسئلة لكن مش نافعة. فإحنا نتكلم بصراحة، في ناس لها ملاحظات على حضرتك، وناس عايزة تسمع أكتر وعايزين يفهموا أكتر، ممكن محبيك من مشاهدي القنوات يعني الإسلامية عارفين الشيخ، بس في ناس عمالة تنضم إلينا جديدة يمكن برضو يكونوا مش عارفين حضرتك من ناحية الخبرة القانونية والخبرة في العمل السياسي، كل هذه الأمور عايزينها توضح. يعني العشرات الأسئلة أنا مش ملاحق والله أتابع اللي مكتوب دلوقتي عشان أنقله لحضرتك، بس كله عايز يسمع منك كلام قوي وعميق في برنامجك الانتخابي ورؤيتك. انت حضرتك قلت تقريبا في إحدى القنوات الأخرى حسب ما هو مذكور الآن على الشريط ان الأسئلة كانت اللي انت يعني تلقيتها في إحدى القنوات ما تناسبش أسئلة مرشح رئاسة علشان ما كانتش مناسبة لاستخراج ما لديك من رؤية. طب احنا عايزين نسمع هذه الرؤية.
نعم.
الآن في جميع المجالات بقى، في الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي والاجتماعي، عندنا شكاوى كتير جدا من فقراء مصر عندهم أمل في الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ان يحط لهم برنامج يرفع من شأنهم الى غيره من مشاكل اخرى يعني.
طيب شوف حضرتك، هو لا شك طبعا انه قد يكون، اولا اشكرك جدا، بس قد يكون البرنامج الحواري طبيعته انه ما بيسمحش، لكن نحاول بقدر ما نستطيع. في شيء يا استاذ وسام لو انا اعديته لنفسي بنفسي ما كنتش اقدر اعمله، وهو انه انا ربنا قدر ان انا من نعومة الاطفال من سن الطفولة قدر لي انه تبقى عنصر الاهتمام بالسياسات عامل زي ما يكون هو الهواية، هو الثقافة الأساسية، هو الومضة. لأنه أنا والدي انتخب نائبا في البرلمان، وأنا كنت لسه بطلع من سن الطفولة إلى سن الوعي بقى بالإدراكات الموجودة، فكانت اللجان اللي كان هو بيعقدها علشان الإعداد على إعداد الرد على بيان الحكومة، إعداد الرد على الخطة والموازنة، مناقشة ميزانية الدولة، المعاهدات الدولية والتصديق عليها، الأمور اللي هي بتطرح على النطاق العام من مناقشات. كانت اللجان دي بتنعقد في بيتنا، فبدأ لحظات الوميض في تشكيل وعي الإنسان اني بقعد مع كبار المتخصصين في الامور الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والدوليه، واشترك في قراءه وانا في هذا السن الصغير 13 14 سنه في قراءه مثلا الخطه والموازنه وميزانيه الدوله والبرنامج الحكومه، واقعد اقراه بعد ما يمشوا الاقي حاجات ما فهمهاش ارجع راجعها تاني. فالحقيقه هذا صنع جانب من الاهتمام في هذا الوقت، بحيث ان هواية القراءة بقت هي من ضمنها القراءة في السياسات. ولذلك طول 35 سنة على الاقل من 76 حتى الان ما فيش برنامج حكومة ولا ميزانية، برغم ان بعضها كان كلام فارغ، الا وهو موجود عندي بهوامشه، انا كاتب عليه الهوامش والتعليقات، ولم اكن طبعا ادرك مطلقا هذا قدر الله انه هو ده عشان ايه. بالعكس كنت اخشى ان يكون ده تضيع وقت، يعني انت بتتكلم في ايه. ولما دخلت خط انتخابات مجلس الشعب من قبل في مرتين، وطبعا الاحكام القضائية اللي صدرت فيها الحقيقة احكام لافتة جدا نصوصها وما حدث فيها، انما كنت دايما افكر هي المعاهدة الدولية دي لو ولذلك عملت ابحاث وقدمتها. يعني قدمت مثلا ايه الفرق بين معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، وبين معاهدة المعابر بين مصر وإسرائيل، وبين معاهدة الكويز أو اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل. دي ثلاث اتفاقات، لكن لما تيجي تضعها تحت الناحية الدولية، سواء من ناحية مقاييس القانون الدولي أو المقاييس الاقتصادية أو السياسية، مختلفة، ثلاث شرائح مختلفة تماما. في حاجة لها مقابل، وحاجة بدون مقابل مطلقا، وحاجة بمقابل لا يساوي اللي هتخسره قصاده. ولذلك أنا النهاردة قدر ربنا اللي خلاني طول 35 سنة، ده الشيء الطبيعي اللي هي الرؤية الشاملة وزارة الزراعة. أنا كنت بذهب إلى، وأظن إخواني هناك يعلمون، إلى بعض مراكز الأبحاث في مصر علشان أشوف نقطة زراعية، نقطة كيميائية، نقطة يعني مصلحة الكيمياء ولا حتى الأمور النووية ولا موضوع المياه. كان انشغال حتى موضوع الري، بعض النواب في آخر مجلس شعب كان موجود قبل 2010 عارفين ان انا كنت بفضل اتصل بيهم طول الخمس سنوات، كل ما وزير ري يقول كلمة عن مياه النيل، وبعضهم حتى من نواب الإخوان يعني مشكورا جزاه الله خيرا كان يمدني بهذا لانه عارف اهتمامي بيه طول الخمس سنين، فمع ان انا لا اعرف ايه اللي هيحصل، لكن كان الاهتمام شخصي. بناء على هذا الحقيقة أنا بدأت أنظر إلى سياسات الدولة حاليا كالآتي، نمرة واحد اتنين تلاتة عشان يبقى كلام محدد. نمرة واحد، أن جميع المصادر الكبرى للدخل في مصر مش مصادر ذاتية، وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده، أن مصر بيدخل لها مثلا دخل من السياح، والسياح دول في إيد الأجانب. لو فرنسا قفلت وألمانيا قفلت وأمريكا قفلت، ببيان من سطر واحد تقفل السياح. انه قناة السويس كذلك، قناة السويس صحيح مهمة، لكن السفن دي بيان واحد يقول لهم ان ممر قناة السويس غير امن، وده حصل لما تفجيرين تحت في مضيق باب المندب حصلوا قفلت دخل قناة السويس تماما. تحويلات المصريين في الخارج مهمة جدا في الدخل القومي المصري، لكن اتفرج ليبيا في يوم من الايام كانت بترملنا المصريين مرة في مالطا ومرة في قبرص ومرة، لان ما فيش طيران مباشر اصلا. ولما ذكر والله أعلم إذا كان ده صحيح ولا لا، أن الإمارات بتهدد بتصفية العاملين المصريين في الإمارات، وفي الكويت لما حصلت الأزمة ونزلوا المصريين، وفي العراق اللي كانوا بيجوا سواء في صناديق وهم موتى، المسألة أنها قائمة على الخارج أيضا. حتى البترول يا راجل، البترول اللي كان في مرحلة من المراحل شركات استخراج البترول أمريكاني وشركات تسويق البترول أمريكاني، وما عندكش قدرات داخلية لاستخراج بترولك، ولما وجدوا ان الكفاءات بدأت تتحسن ويبقى في شركات وأفراد ومهندسين، فرضوا على مصر معاهدة السلام ومعاهدة السلام بالنسبة للبترول كدخل قومي كارثة محققة مصيبة دعار، لأن معاهدة السلام فيها معاهدة السلام مش معناها أن مصر كانت بتحارب إسرائيل وخلاص إن شاء الله مش هنحارب بعض ونبقى في سلام. ده معاهدة السلام فيها نص صريح بيقول أن المصريين ما يقدروش يبيعوا البترول بتاعهم، لو 85 مليون مصري أجمعوا على أنهم يبيعوا بترولهم ما يعرفش يبيع قطرة بترول في أي حارة من حواري العالم كله إلا إذا الإسرائيلي إذا الإسرائيليين منعوا قالوا لا إحنا ناخد إحنا البترول ده، ما تقدرش لازم يأذنوا لك، وهذا الكلام موجود نص. فإذا فوجئت بأن مصادر الدخل القومي المصري كلها حتى البورصة، أنت متصور حضرتك وقاعات البورصة وهم متخصصين البورصة بيتكلموا كل يوم وبرامج البورصة وغيره، انت عندك ايه يعني ملايين مليارات، اللي بره عندهم الاف المليارات يخشوا يخضخضوا البورصة، الاجانب يشتري يبيع يشتري يبيع يشتري يبيع ويروح الواقعة اللي بتحصل في البورصة دي عبارة عن انه بيلم لما بيلم مدخرات المصريين ويخرج وبعدين يرجع يدخل مرة تانية. اذا كل مصادر الدخل المصري بل حتى ما ينتج من مصر اصبح معنى كده ايه 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 الحكومه ايه الحاكم المحترم ده عامل اقتصاد بلده كله بناء على انه يركع ويسجد ويتعامل مع الخارج وليس عنده هنا في مصر اساسا شيء يبني عليه اقتصاده مطلقا ولا بنسبه ما. فالحقيقه البرنامج يقوم على اعتبارات من ضمنها انه لا انا لازم احول الادوات الرئيسيه اللي موجوده عندي الى ان يبقى اقتصادي داخلي اعرف اوكل واشرب. احنا كنا
يعني تقول كل مصادر الدخل المصري في الفتره السابقه ليست من الداخل المصري انما كلها معتمده على الخارج،
لا تاتي الا من تحت اقدام الامريكان والغرب،
والرؤيه التي تقدمها حضرتك الان لتحويل
ادوات هيكله أيوة. الاقتصاد المصري بحيث ان توضع عوامل ذاتيه من داخل البلد زي زراعة، وانا ضربت المثل بزراعة وصناعة وتجارة وتسويق بمنتهى الوضوح، ضربت مثل بانه على سبيل المثال انت لما بتطلع قطعة ورق بردي صغيرة ولا مش عارف راس نفرتيتي ولا شغل بالصدف ولا جلاليب كرداسة ولا معرفش السجاد اليدوي اللي جاي من المنوفية ولا معرفش وتبيعه برا، لدرجة ان حتى الكلام الفارسي القديم بتاع ايران اللي هو الانتيكات الايراني استحداثها وتجديدها ده المصريين اللي بيعملوه الوقت مش ايران. الكلام ده لو عملت منتجات تسويق في الخارج لبيع منتجات الحرف في امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا وهولندا وكندا وفي الدنيا كلها، بيوت المصريين هنا هتتنغنغ من خروج الحرف منها. لو جبت مصانع السيارات، لو زرعت الصحراء الغربية التي تكفي لمدة قرن كامل من الزمان للزراعة وتمد الشعب المصري، لو قدرت انك تضع بعض الاعتبارات الداخلية في السياحة. طبعا اضرب لحضرتك مثل واضح جدا، مش هما السياحة دي السياحة بيقولك الفنادق قافلة ومفيش سياح، ما هما اللي غلطانين. هو النهاردة لما تيجي بلد مثلا اضرب مثل بإيطاليا لانها من اكثر البلاد اللي بتبعت لنا سياح، اما تيجي ايطاليا او روسيا، لما تيجي ايطاليا تطلع بيان وتقول يا مواطنين يا ايطاليين انا بنصحكم ما تروحوش مصر دلوقتي لانها مش امنه، احنا نقدر نعمل لها اي حاجه؟
لا
خالص، ولا نعرف نرفع عليها قضيه ولا نعرف نقول لها انت ضرتينا ولا اي شيء. طب يا اخي ما تجيب مستثمرين ايطاليين يشاركوا في المشروعات السياحيه المصريه، يشاركوا فيها مشاركة حقيقية سواء بامتلاك بعض العقارات ويسمح لهم أو بغيره، علشان ساعتها هو اللي يعرف يقاضي حكومته يقول لها ما تمنعيش السياح يروحوا مصر، وهو اللي يقدر في هذا التوقيت مش بس يقاضي حكومته، هو اللي يقدر يعمل تسويق وترويج للسياحة في بلده. إنما أنت سايبني مني للعراء قاعد أصرف فلوسي على أني أبني قرى وفنادق ومنشآت سياحية وماليش اي عنصر ضغط ولا تاثير على البلاد دي انها توقف مجيء السياح اليا وتقول لي دي حكومه وطنيه. لذلك العنصر ده هو عنصر ان لابد ان تكون القوه اعاده هيكله الاقتصاد المصري بحيث ان قوته تبقى منه فيه وتفضل برضو المصادر الأخرى اللي هي السياحة وقناة السويس والبترول وتحويلات المصريين في الخارج والبورصة وغيره، بس ما تبقاش هي اللي لوحدها اللي تحت إيد الآخرين، لا تبقى ده جزء وفي جزء راجع إليه.
يعني أول نقطة في كلام حضرتك في الرؤية الاقتصادية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بيكون معتمد على الداخل، ما يكونش معتمد على الخارج اللي مرتبط بإرضاء الغرب بشكل عام.
صحيح، مع عدم إهمال الجوانب الخارجية تستمر وتزيد كل شيء.
طيب احنا بس في نقطة عدينا عليها عايز أقف عندها بناء على رغبة مشاهدينا وعلى سؤال عندي عند حضرتك. معاهدة كامب ديفيد واتفاقية السلام، حضرتك ذكرت إن هي اتفاقية عار ومهينة ويجب إلغاؤها، بس ذكرت أيضا في تصريحات صحفية سابقة أن هذا لا يعني أنك ستقوم بإلغائها إذا قدر الله لك طبعا وتوليت رئاسة الجمهورية، لأن ما فيش حد في ذهنه أنه يدخل معركة مع إسرائيل أو أمريكا في الأربع سنين اللي جايين.
طيب أنا هجاوب على الموضوع ده، بس الصحيفة دي صحيفة سقط شرفها اللي قالته كله غلط. يعني الصحيفة دي
ممكن حضرتك تقول اسمها لو أردت.
طبعا الحديث الصحفي ده حديث كله أكاذيب كله،
وأنا
تحدث لا كانت صوت الأمة مع الأسف الشديد وذكرت أحاديث محطوطة لها خريطة ذكرت أسف عناوين عنوان يبوظ العلاقة مع الإخوان وعنوان يبوظ العلاقة مع غير المسلمين.
اليوم السابع برضو فعلت كده
أنا بس عشان
بس الخبر ده من صوت الأمة
عشان دي منقولة من هناك. فالحقيقة مع الأسف الشديد أنا بقول لحضرتك هو صراحة وأنا بتحداهم أنه يجيبوا التسجيل الصوتي لأنه هذه العبارات لم ترد. بس أنا جاوبك
نريد أن نسمع الآن.
أنا مش متساهل في مسألة معاهدة السلام دي، معاهدة فيها 26 بند، يعني هي فيها بنود كثيرة لكن فيها 26 بند يمثل 26 صفعة ألم نازل على وشوش الشعب المصري. بيقول لك إيه؟ ان لا تعرف تعمل فيلم سينمائي فيه مشهد لو اسرائيل معترضة، ولا منهج تعليمي فيه سطر لو اسرائيل معترضة ملتزم، ولا تعرف تعمل في يا راجل ده سيناء اللي استلمناها من 32 سنة لو عملوا ابحاث على التربة بيروحوا مباحث امن الدولة كانت بتروح للجامعات تقول لهم انتوا بتعملوا ابحاث على التربة في سيناء ليه؟
يعني حتى بلدنا ما نعملش فيها ابحاث.
ولذلك سيناء ما فيش فيها مخلوق شخص واحد الا عن طريق الشركات اللي هي كان لها علاقه بحكم حسني مبارك عامله منتجعات خاصه، ما فيش ولا واحد مواطن سينائي واحد يملك بيته، فيش حد عنده عقد ملكيه لبيته. في حد يقول ان بلد كامله تمثل ثلث مساحه مصر ما عندكش ولا عقد رسمي بملكيه البيت، كلها عباره عن ان حسن باع لحسين ومصطفى باع لعلي وخلاص، ما فيش ولا عقد رسمي يثبت ملكية الأرض عشان ما يبقاش الشعب له حقوق. والتنمية العمرانية في سيناء وصلت ايه 300 ألف 400 ألف 500 ألف، ده احنا 85 مليون ودي تلت مساحة البلد، ومع ذلك خلي تلت مساحة البلد فاضية علشان لو حد حب يدخل بكرة يقدر يدخل، لانه معاهدة السلام دي ثلاث شرايح انا بسميها نصوص المعاهدة وملاحق المعاهدة والخطابات المتبادلة بين بيجن والسادات وكارتر، والتلاتة رسميين والتلاتة قايلين قالوا طب دي هنحلها عن طريق، واسمعوا يا ريت تقروا اللي كتبوا اسماعيل فهمي وابراهيم كامل اللي هم وزراء خارجية مصر في الوقت ده. فأصبح عندي خطابات متبادلة بين بيجن والسادات وكارتر، وعندي ملاحق معاهدة السلام، وعندي معاهدة السلام يشترط علي كلام في التنمية العمرانية في سيناء، يشترط علي في المطارات ان المطارات اخدها تخدم على الحاجات اللي هتيجي لاسرائيل وتودي اسرائيل، بقت المطارات انا واخدها مش مديني مطارات كتر خيرهم، ده بيقول لي انا هسيبها لك مش هكسرها لك لانك هتخدم بيها على التعامل التجاري مع اسرائيل. ولذلك قرية ياميت لما لقوها مش هتخدم على اسرائيل كسروها ما سابوها لناش. وبالمناسبة ساعتها الحكومة بقى جمعت مبالغ طائلة قالت هنبني أرض الفيروز بالتبرعات، وبعدين فين ولا في حاجة ولا حصل ولا تعرف التبرعات راحت فين. فالمسألة إنه معاهدة السلام وأكثر من كده، معاهدة السلام بتخلي علاقاتك العربية كلها زيرو لأنها نمرة اثنين، لو تعرضت مع إسرائيل تقول لك لا، في اتفاقية الدفاع المشترك خلى المعاهدة لها أولوية عليها، مع إن معاهدة اتفاقية الدفاع المشترك العربي المشترك كنت اشترط جواها مش اشترط براها، انا ما اشترطتش جواها ما اقدرش اركب عليها حاجة تانية وإلا يبقى نقض له، انما عربدة في عربدة. فمعاهدة السلام، وأنا مش هقول زي اللي بيقول والله ده الشعب المصري يرى ما يراه وهعرضها على مجلس الشعب، لا، أنا صاحب رسالة، أنا سأقاتل من أجل أن يسترد الشعب المصري، مش سأقاتل حرب يعني، أنا سأعمل لدى الشعب المصري على، أنا صاحب رسالة، أنا بأسوق رسالتي، أنا بحاول أقول للشعب عليك أن تلغي هذا العار. ولكن أنا مش ساذج، أنا مصر ما تبقاش ساذجة، إن أنا بتكلم عن انتخابات مدتها مدة رئاسة 4 سنين، مش هيحصل فيها الكلام ده. ليه؟ لأن أنا ما أدخلش موضوع وظهري مكشوف، ما أدخلش طريق وأنا مش مأمن ظهري، وأنا مش موظف دولتي، الدولة لا تزال ضعيفة، لم تقم فيها المقومات الأساسية، ولذلك لازم قبل ما أعمل حاجة أحضر لها. تحضير ياخد 4 سنين، 8 سنين، 10 سنين، 15 سنة، إنما تحضير قوة الشعب، إنما في كل لحظة، وحتى اللي بيقولك إيه طب نعرضها على مائدة المفاوضات، على طاولة المفاوضات، طب هو طاولة المفاوضات دي معناها اعمل معروف والله يا شيخ لا تغير الشرط ده، طاولة المفاوضات معناها أنت تساوي إيه، أنت إيه وموازين القوة اللي في إيدك، أنت ما بتاخدش على طاولة المفاوضات اللي أنت بتتمناه، أنت على طاولة المفاوضات تحصل على ما تساويه. ولذلك دورنا أن احنا نخلي الدولة تساوي كتير، واحنا نساوي كتير قوي. شوف يا أستاذ وسام، احنا قوتنا في المنطقة، قوتنا إقليميا أقوى من قوة أمريكا في المنطقة، مش عنترية، وإنما 85 مليون واحد على حدود فلسطين المحتلة، ده شيء يساوي كتير وله معنى كتير، بس ما حدش عارف يتعامل بيه، وما فيش حاجة اسمها ان انا عندي علاقات عربية ودولية، ما هو اصلا ما تخلينيش انا السكرتير العام للأمم المتحدة وانا رئيس البرلمان الدولي وانا مش عارف مين وانا مين، وفي الاخر العلاقات دي كلها ما بتجيبش حاجة، ده كلام. فاحنا عملنا ايه بالعلاقات دي كلها؟ احنا كان مصر في يوم من الايام امين جامعة الدول العربية مصري، وسكرتير الأمم المتحدة مصري، ورئيس برلمان الدولي مصري، ومش عارف مين مصري ومين مصري، لكن مصر بتضيع لانك بتديني حاجات تسكنني. انما انا ما دام ليا قوه اقليميه، ما دام هم خايفين ان يبقى ليا علاقات بايران وابقى ايران وحزب الله وسوريا ومش عارف ايه، مصر تقترب منهم، ما دام خايفين على الحدود، ما دام اهلا وسهلا، لكن ما دام دي مثاقيل دوليه، انا كل اللي انا عايزه ان الغلابه الفقراء يجدوا عمل، وان الاقتصاد المصري هيكله يتصحح، وان المشروعات الاجتماعيه تتم مظبوط، وان يبقى فيه علشان البلد تبقى بلد. انما دلوقتي احنا كنا في ميدان التحرير، وانت في ميدان التحرير يقول لك رغيف العيش فاضل مخزون القمح 4 شهور، يعني بيقول لك يا تحل بسرعه يا مش هتلاقي تاكل، ولبن الاطفال اللي بتعملوا منه الرضعه وقدام 21 يوم ويخلص، علشان اي اب يقول له مش هتعرف ترضع ابنك لو ما روحتش دلوقتي، لازم الكلام ده ينتهي. ومش ممكن ابدا مطلقا اعتمد على نفس الكلام الموجود انه وهذا تقدير لمصر انهم اختاروا فلان، وهذا تقدير تقدير مصر. انا اعلم ماذا تعني قوة مصر اقليميا في المنطقة دي، ان عندي 85 مليون في منطقة مطلوب دوليا انها تبقى مستقر، خلاص في مقابل كده لازم امشي الدولة كويس. افرض بقى انا بعد 4 سنين فترة رئاسة اولى ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة، بعد فترات رئاسة الدولة بقت كويسة، مش ثالثة ولا رابعة،
انا عايز اقول انت
لا 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 دورات كده، انا قصدي اقول انا على فكرة بذكر، انا مش قصدي انا هعمل، انا بتكلم انا مصري يعني المصريين، يعني ما اصل لسه الواحد برضو ما يعني بتكلم مصريا، انا بتكلم كما لو كنت مواطن عادي، مش بتكلم ان فبقول افرض ان بعد ان انا راجل بعد دورتين ثلاثة رئاسة، جاء الرئيس اللي هو مرشح نفسه شاف ان هو بقى هو ده الوقت لشيء جديد، يعرضه ساعتها على الشعب المصري، بس مش يعرضه عرض ني، يعرضه وهو صاحب رسالة. ولذلك انا كنت بقول انا لن اقاتل، لان انت مش مدين اكتر من 4 سنين ما يكفوش للترتيب الداخلي، والترتيب الداخلي هو ترتيب القوة، انما واحد انا عايز احط مثلا 20 كيلو ذهب في البيت عندي، اسيب الابواب والشبابيك مفتحه واجيب الذهب وانام؟ مش الاول اقفل الابواب والشبابيك واظبط اموري يا سيدي الفاضل؟ وهذا يعني انا مش عايز اطول في اجابه السؤال اكثر من كده، لكن حدود مصر مكشوفه مع الاسف الشديد لدرجه انها داير يعني انت في الساحل الشمالي رامي مليارات الدولارات لبناء القصور في القرى السياحيه، ومش ومش خالق جنبها بلد فيها خضري وفكهاني وموظفين وناس عايشة. ده عارف معناه ايه؟ معناه ان المليارات دي بتشتغل 3 شهور في السنة بس، وتسع شهور حدود مصر دي خالية كلها. وهو ده استراتيجيا عند بتوع الجيش بتوع القوات المسلحة الكلام ده خطير جدا. ازاي تاخد فلوس المصريين تجمدها في ابنية ومع ذلك لا تؤدي الى دور عمراني في حماية الحدود المصرية؟ وهو ده بس البحر الاحمر اللي السفن اللي بتعدي فيه مليانة سلاح نووي ولا كيميائي وما اقدرش اعمل عليها حاجة، مخليها مدن سياحية برضو وما فيهاش اي تنمية عمرانية ولا عدد عمراني ولا شعب كبير. وسيناء الله الله الله، ده معنى كده ان الجبهة الشرقية كلها مكشوفة وسيناء مكشوفة والجبهة الشمالية مكشوفة الا من المعدات العسكرية اللي انا وانت عارفين حجمها قد ايه وقدراتها قد ايه ومكتوبة على الانترنت مش محتاجة حاجة، لكن نجهل عنها الكثير برضو على فكرة
طبعا.
انما معنى كده ان انا محتاج اصلا اعمل خريطة عمرانية مختلفة لمصر، خريطة اقتصادية مختلفة، خريطة اجتماعية مختلفة، وبعدين بعد 10 سنين يبقى كلمني. انما هحط 20 كيلو ذهب في بيت مفتح الابواب والشبابيك والناس اللي فيه تعبانة وعايزة تنام ما ينفعش.
نعم. طيب هو بقى علش هو كان لازم اسأل السؤال ده عشان مرنا على معاهدة السلام مع اسرائيل وكان في بعض الطلبات من حضرتك للتعليق والتوضيح. لكن هنرجع للرؤية الاقتصادية، حضرتك ذكرت ان اول مشكلة او اول رؤية في موضوع الاقتصاد بعد ما ذكرت ان كل مصادر الدخل المصري معتمدة على ارضاء الغرب لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد واعتماد على الداخل. في إضافة أخرى لهذه
طبعاً
الرؤية؟
مهمة جدا.
تفضل.
أنا بيؤسفني غاية الأسف لما بجد، وأنا مش عايز يعني الناس تفتكر أن أنا بقصد حد معين لأن ده شيء شائع، الاعتماد على الأرقام بتاعة الدولة السابقة بتاعة دولة حسني مبارك. الأرقام دي أنا لازم أضع نظام سياسي مؤسسي للدولة يكفل أن الدولة ممكن تمشي صح. عارف الأرقام دي؟ أولا وزيرين في الحكومة الحالية قالوا هذا الكلام، قالوا أنه يوسف بطرس غالي وهو وزير مالية، وأنا هقولك قالوا إيه وهقولك الحقيقة إيه. كان بيزعم يقول لي جوه وزارتي يقول لي اكتب ان انت كسبت هنا مثلا 100 مليون جنيه، يقول له بس يا يوسف بيه انا ما كسبتش 100 مليون جنيه كوزارة فلما هكتبهم في الميزانية هوديهم فين؟ يقول له اكتب بس علشان احنا عايزين نوصل نبين ان الدخل مرتفع علشان ايه هقول لك، وبعدين نبقى نسويها في بند عجز الموازنة. يا خبر ابيض، ده عامل نفق مظلم تدخل وتخرج علشان يبان ان في شغل في الدولة. الوزير الثاني قال ايه؟ قال ان احنا لما كان بيطلب مننا ان احنا نضع هذا كنا بنطلب، كانت الوزارة بتطلب مزايا في مقابل كده فكانوا بيدوها لنا علشان نبين ان الوزارة دخلها كذا، وده دخل غير حقيقي. الحقيقة ايه بقى؟ الحقيقة انه لجنة السياسات ووزارة المالية علشان يبينوا ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك نجح في 5 سنين فعلا او في 6 سنين، وهو كان داخلين انتخابات السنة دي في انتخابات رئاسة، عشان يبينوا ان البرنامج الانتخابي نجح وان في نسبة نمو وصلت ل6% ويوصلوها ل8% وغيره، كانوا بيضيفوا هذه الدخول غير الحقيقية التي لا وجود لها مطلقا علشان يظهر انها موجودة هنا، وبعدين يبقوا يتصرفوا بأي طريقة يسووها بأي طريقة لكن يتكتب الكلام ده. بالله يا أستاذ وسام، انا لما اجي بقى النهاردة اجد شخص بيعتمد على هذه البيانات في انه هو يتكلم عن برنامجه الاقتصادي للدولة، ده قطعا يشهد على نفسه بانه مش عارف مين هي الدولة اللي هو هيحكمها. اذا كان بيبني على بيانات كل الوزارات تعلم انه هذا الكلام كان يحدث في كل الوزارات حقيقي عشان وجود تورم في ارقام الميزانية، اضف الى هذا بقى الصناديق الخاصة اللي لسه قايل لحضرتك عليها شيء معين، يقولوا هنعمل صندوق خاص، ده بره الميزانية، والصندوق الخاص ده مش في الارقام. وزي ما قلت لحضرتك ظهر ان في ابار بترول بكاملها لمدة 20 سنة ما دخلش منها ولا قطرة واحدة للميزانية المصرية لانها كانت بتصب عند الجماعة اللي هم كانوا تبع الحكم السابق. فإذا أنا لما أجد هذا لازم أضع برنامجي ده مبني على نقطة أساسية اللي هي تسلم بيانات الدولة الحقيقية، وده أول شيء يجب أنه يعمله الشخص اللي هو هيتولى قيادة البلاد، أنه يعمل لجنة عليا في كل مؤسسة سواء وزارة أو محافظة بالذات أو هيئات خاصة، هيئات يعني مستقلة، ليضبط المبالغ الحقيقية التي تمثل دخل الدولة. ده أنا نسيت أقول لحضرتك كمان أن من ضمن الحاجات اللي مخلية في كده حاجات مبهمة في الميزانية بند المصروفات السرية. هي المصروفات السرية، هي المصروفات السرية بتاعت رئيس رئاسة الجمهورية بس اللي بيتكلموا عنها؟ ده بند المصروفات السرية في الموازنة المصرية بند رهيب، سواء للقوات المسلحة أو للشرطة أو للخارجية أو بنود المصروفات السرية توشك أنها تنافس بنود المصروفات المعلنة. يعني معنى كده أن أنا عندي مضاعفة الميزانية أو تلتها أو ربعها أو 10% منها بس بمجرد الصناديق الخاصة والمصروفات السرية والتورمات غير الصادقة والأمور دي كلها تبقى موجودة. أنا عندي في محاكمات سابقة كان بيجي واحد يقول له الرئيس قال لي ادي له فلان 100,000 جنيه ده بنته بتتجوز، فيدي 100,000 جنيه لواحد هي عشان بنته بتتجوز
وطلعها منين؟
ها؟
ومصدرها ايه؟
مصدرها المصروفات السرية، بند المصروفات السرية. مين هيراقب؟ مين هيراقب؟ ولذلك دي مصيبة، مصيبة. النهاردة انا مش عايز ادخل في امور متفرع عنها، لكن ضبط استلام الدولة لازم ده هو اللي ياخد من 4 شهور إلى 6 شهور، ومش هياخد ده كله، لكن ضبط البيانات الحقيقية اللي تعرف تبني عليها خطة اقتصادية. ولذلك أنا اعتبرت أن التجويد الإداري نظام لجنة عليا في كل وزارة تبقى لجنة للسياسات استلام الدولة وضع الخطة القصيرة والمتوسطة والطويلة دي ضرورة، لأن ما كان أضرب لحضرتك مثل خطير جدا في هذا الجانب. أنا عندي الرؤساء كانوا عبد الناصر والسادات حسني مبارك. عبد الناصر مسك الحكم راح عامل حاجة اسمها مديرية التحرير، وراح عامل عليها محافظة الوادي الجديد علشان يزرع. مسك السادات راح عامل الصالحية، الصالحية عشان نزرع برضو مكان صحراوي جديد وننشئ مجتمع جديد. مسك حسني مبارك راح عامل موضوع توشكا، نفس الموضوع. يبقى أنا عندي الوادي الجديد والصالحية وتوشكا عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. إيه اللي خلى المشروعات الثلاثة تنشأ وإيه اللي خلاها تفشل؟ فشلت ملهاش وجود، مفيش حاجة منهم جابت نتيجة النهاردة. ليه؟ هل يا ترى لأنها بعد أن نجحت دخل أصحاب الأهواء وأفسدوها، ولا هي كانت فشلة أصلاً، ولا كانت فرصة علشان يستنزفوا وياخدوا أموال يعرفوا يسرقوا منين؟ الكلام ده يا أستاذي ما يبقاش توقع شخص زيي، يعني مش أنا أقعد أتوقعه دلوقتي ولا واحد فهلاوي قاعد مرشح نفسه الرئيس الجمهورية. لا، ده لازم يتم دراسة له لجنة رسمية وتعلن نتائجها. لماذا فشل مشروع مديرية التحرير فيما كان مخططا له؟ ولماذا فشل مشروع الصلحية فيما كان مخططا له؟ ولماذا فشل مشروع توشكا فيما كان مخططا له؟ وإزاي لو أنا عايز أعمل نفس الكلام دلوقتي ما يفشلش؟ وهل هو كان نجح ثم أجهض ولا فشل أصلا؟ ويعلن هذا الكلام علشان ما يتقالش اللي بيحصل دلوقتي هزين ثقتنا في نفسنا، مش هتعرفوا تعملوا حاجة، ما انتوا قبل كده حاولتوا هنا وهنا وهنا وفشلتوا. فتسلم بيانات الدولة وضبط ميزانيتها وضبط أرقامها وضبط حقائقها دي أول وظيفة للرئيس القادم في أول 4 إلى 6 شهور. إنما اللي قاعدين ينزلوا برامج أحزاب وبرامج مرشحين مبنية على نفس الموجود، ده
المعطيات القديمة ما تنفعش،
مش ده يبقى مش عارف الدولة اللي داخل عليها شكلها إيه. يسأل
يعني. إذن دلوقتي من ملامح البرنامج الاقتصادي للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إعادة هيكلة الاقتصاد، ثم ضبط تسلم البيانات الحقيقية وتسلم البيانات الحقيقية والموازنات الحقيقية للدولة.
صحيح.
نعم. طيب إيه رأي حضرتك ناخد فاصل قصير ثم نواصل مع فضلتك هذا الحوار المادي؟ فاصل قصير مشاهدينا ونعود إليكم بعد قليل بإذن الله.
واخداك الايام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنا العدل بقاله سنين طول عمري نعيش.
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مواليد القاهرة، وهو نجل فضيلة الشيخ العالم الجليل صلاح أبو إسماعيل من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي المعروف، الذي توفي في شهر مايو عام 1990. نشأ فضيلة الشيخ في أسرة متدينة، فوالده عالم من علماء الأزهر الشريف وواحد من رموز العلم الإسلامي وعضو بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا أسهم في تنشئة الشيخ على أخلاق إسلامية متينة. تربى الشيخ على حب الإسلام والعمل للدين. قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2011، وقال أنه سيقيم دولة قائمة على الحلال والحرام، وأنه سيمنع الخمور إذا نجح في الانتخابات. كما أعلن أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنه لا يتقلد فيها أي منصب سواء بالانتخابات أو في مجلس شورى الجماعة، مما يتيح له عدم الالتزام بقرار الجماعة في عدم ترشيح أي فرد من قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية، وله رؤى نهضوية ومشرقة حزبة للاقتصاد والسياسة. وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة. ليس منا،
ليس منا، أخذناها من جملة أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إما أنه كان يصدر الحديث بقوله ليس منا، أو يتوسط الكلام بقوله في الحديث ليس منا، أو يذيل الحديث بقوله ليس منا. في زمن الفتنة نكثر من الصلاة، نكثر من الصيام، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، نكثر من التوبة، نكثر من الدعوة، وهكذا.
فتنة،
والناس كلها بتتكلم على السلفيين، وإن هم الآن وراء كل فتنة، سواء مع النصارى، سواء مع الحكام، سواء مع المسلمين بعضهم ببعض، مع الإرهاب وقصة قطع الودان وهدم الأضرحة
ليس منا، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. إعادة نظر.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر.
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. عملت المضارب بتاعتك وانبسطت تماما، ايه النتائج اللي احنا بنحصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعمالين نقول كتاب والسنة فهم سلف الامة، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الامة. تكرر مرارا وتكرارا، للتدخل الامريكي سينقذ طائفة من الطوائف، البلد ان هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس امامنا الا ان نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
إعادة نظر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
الحكمة في أروع بث
الحكمة
في الكون محيا.
منح
قناة الحكمة، حكمة
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه قناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة
دائما كانوا يعملون على حراسة
أحس أنها قطعة مني ليست مجرد قناة عادية.
هذا الاسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا.
مسائل الدنيا لا تجعل القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
بسبب إنشاء قناة الحكمة لما سب الناس أسلم ورسوم الكاريكاتيرية فكان غير على الإسلام وغير على النبي عليه الصلاة والسلام فأنشأت هذه القناة
الحكمة.
قناة الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن هيبقى من أفضل الأماكن اللي نتواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله.
هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها عادت لقلوب محبيها الله يبارك مسعاها.
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والضهر
كده من الها
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والضهر
كده من الها
أصلنا الفجر ولفت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله
الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والضهر
كده من الها
أرسلنا الفجر ولفت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها.
الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير. الله
الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والضهر
كده من الها
أرسلنا الفجر ولفت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني
إنا كفيناك المستهزئين
فداك روحي يا رسول الله.
فلتقل ما تشاء فالحق أبقى والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إذا السفيه رماه. ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه ويا ذا البذاء تتقاصر الأمواه عن صداء وأنت الجدير بهذا الحدى. أيا ذا الفضائل واللامحاء ويا ذا المكارم والميمها، ويا أنجب الناس والباء سين، ويا ذا الصيانة والصادخاء، ويا أكتب الناس والتاء ذال، ويا أعلم الناس والعين ضاء، تجود على الكل والدال راء، فأنت السخي ويتلوه فاء.
في ذاك روحي يا رسول الله
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي.
قرب حسابك افتح كتابك،
النقاب يا أختي
اقفل في وش الذنب بابك، وابدأ طريق
ظلموها
طاهر بريء
لما أهانوها.
هل النقاب عادة؟
بطاعة الله والشهادة.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ملنا البشرى.
النقاب يا أخي.
لا يستطيع أي إنسان أن يثبت في كلام من كلام العلماء أن النقاب عاد.
النقاب يا أختي. أسماء بنت أبي بكر.
كنا نخمر وجوهنا من الرجال وننتشط قبل الإحرام، وقد اتفق العلماء، علماء المذهب الأربعة اتفقوا كلهم إلا قليلا، أن المرأة في زمان الفتنة يجب عليها أن تغطي وجهها.
صراحة رأيي في النقاب ان هو فرض على كل بنت مسلمة ان هي لازم تلبسه، عشان الزمن اللي احنا فيه ده زمن فتن وزمن يعني ما فيش فيه حماية.
النقاب يا أختي.
هل النقاب من شرع الله؟ اي بني آدم يقول غير انه من شرع الله فده جاهل ينبغي ان يحجر عليه.
طاعة لله.
نجعل النقاب الذي هو من صميم الدين وصلبه، وهو شعار العفة، شعار المرأة المسلمة. أرادت امرأة أن تتشبه محبتها ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تلام على ذلك.
يعني الواحد بيقول اللي بيلبس قصير لبس قصير ليه؟ مع إنها برضو ما تزعلش مني، يعني لنا رب في الآخر.
تلام على ذلك.
النقاب يا أختي.
أولياء الأمور اللي هم بيضغطوا على البنات، أقول لهم
اتقوا الله،
اتقوا الله سبحانه وتعالى. البنت دي هتتعلق في رقبتك يوم القيامة. ده البنت دي عندما تعتصم بنقابها تنجيك من النار. والذي كان سببا في استقامتها ليس أنت، إنما أي حد من الشيوخ تبرع ورباها بدلا منك.
أمشي أخاف.
وأنا بقول للأخوات المنتقبات أثبتن على هذا. أثبتن على هذا. إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
أمشي أخاف.
إن وعد الله حق. أثبت. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أثبت. فأنا عايز الأخوات المنتقبات ما يفرطوش في القضية الكبيرة دي عشان مجرد سكنة في مدينة جامعية. أنا بقول لك أثبتنا إن كنا منتصرات.
وتذكروا
نحن إمكاناتنا ضعيفة، مش زيكم. أنتوا معاكم جرائد، معاكم مجلات، معاكم إعلام، وراكم نقابات. فإحنا ملناش نقاب ولا لنا حد يدافع عننا، وعارفين إن دمنا رخيص، لكننا بالله استعنا، وهو الركن الشديد،
بالله استعنا.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، ألا وهو الله عز وجل.
بالله استعنا.
أنا لا أتكلم إلا بما أعتقده دينا ألقى به ربي. إذا أنا عجزت أن أقول كلمة الحق أنا لن أداهن فيها أبدا.
بالله استعنا.
أنا عندي السكوت حينئذ يكون شرفا. وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط.
أثبته ربي بفضلك حتى يطيع ويسمعه.
لكننا بالله استعنا وهو الرخ الشديد.
الحر مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين وأمنت بالملايين. الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد وعودا حميدا بإذن الله لحوارنا مع الشيخ حازم صلاح وإسماعيل. السلام عليكم من جديد.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
أهلا ومرحبا. إحنا تكلمنا قبل الفاصل يا شيخ حازم حول رؤية حضرتك الاقتصادية في نقطتين وتكلمنا إعادة هيكل الاقتصاد وبيانات الدولة الحقيقية يجب أن تعرف. هل هناك المزيد أم ننتقل إلى محور آخر؟
والله يعني في يعني عنصر في منتهى الأهمية وهو أن كل البشر أو كل الحكومات أو المشروعات الكبرى اللي يعني تم وضعها لمصر بنيت على أساس واحد بينما الموضوع المفروض يبنى على أساسين. الأساس الواحد هو النظرة المادية المشروع الاقتصادي المالي إنما المشروع الاقتصادي في حقيقته ينبني أصلا كمان على نوعية البشر لأنه هو ده الراجل اللي هيشتغل إذا ما كانش يتقن عنده عنصر الإحكام والضبط مش ممكن ولو كان يعني خاوي من الداخل. عشان كده أنا الحقيقة أبني برنامجي أصلا على أساس إنه الأصل فيه هو صنع البشر والبشر هم اللي يصنعوا الاقتصاد والرؤية مستقبلا. دي نقطة مهمة جدا وده عملته بعض الدول ان هي استخدمت صفات البشر. وانا عشان الكلام يبقى واضح انا دلوقتي عندي حوالي 10 جهات في مصر بتساهم في توجيه الناس. العشر جهات دول عبارة عن 10 جزر منفصلة مش عارفين هما بيعملوا ايه. يعني مثلا التعليم والاعلام وزارة الثقافة بكل إمكاناتها وبيوت الثقافة وقصور الثقافة وغيره حتى الجهات النظامية حتى المساجين اللي موجودين في السجن تحت سيطرة الحكومة لسنين طويلة حتى المواد الترفيهية حتى وزارة الأوقاف والمساجد مش كل دي جهات بتؤثر في تكوين الشعب. أنا لما يجي واحد عنده ابنه سنه 10 سنين يوديه النادي يلعب في فرقة رياضية لازم المدرب الرياضي بيبقى بيديله نفس اللي هو بياخده في المدرسة من توجيه نفس اللي بياخده في المسجد نفس اللي بياخده إذا قعد قدام التلفزيون. فيبقى الإعلام والتعليم والثقافة والفرق الرياضية وحتى التجنيد العسكري وحتى الشرطة بتدفع المجتمع لتعلم صفات محددة تسهم في خلق البشر. الناس مبسوطة قوي من مهاتير محمد لأنه مهاتير محمد عمل المشروع بتاعه ونجح نجاح فائق منقطع النظير ويقعد يقولوا ده بنى على التعليم. هو في الحقيقة لم يبني على التعليم ده احنا بس عشان احنا زي البغبغانات بننقل بس الكلمة المشهورة. احنا عايزين نبني على التعليم وبقية المنظومة اللي هي منظومة الإرشاد القومي مش اننا يتعلم في المدرسة حاجة ويفتح التلفزيون يلاقي حاجة غيرها ويروح النادي يلاقي حاجة ثالثة. ولذلك أنا إذا وديت ابني سنه 10 سنين في 10 جهات من الدولة يجب أن يوضع المنهج المشترك. عارف حضرتك الكلام ده معناه إيه؟ معناه الفارق بين العامل المصري والعامل الألماني مثلا، الفارق بين العامل المصري والعامل الياباني، الفارق ده فارق أخلاقي اللي هي أخلاق العمل. ولذلك حسني مبارك أول ما تولى الحكم قال الدنيا خربانة وأنا عايز أصلحها، قرر يعمل مؤتمرين، والكلمة دي مهمة جدا. قرر يعمل مؤتمرين، مؤتمر اقتصادي ومؤتمر اجتماعي عن بناء الإنسان، وأعد المؤتمرين ده أعده الدكتور عبد الجليل العمري والقيسوني، محمد عبد المنعم القيسوني، وخمسة من كبار الاقتصاديين، وده أعده الدكتور أحمد خليفة اللي كان وزير شؤون اجتماعية وراجل من أساتذة الاجتماع، وأعد المؤتمرين على أحسن وجه. وعقد المؤتمر الاقتصادي، لما جم يعقدوا المؤتمر الثاني اللي هو بتاع بناء الإنسان لقوه يطلع الحكومة مش هتنفع، فلم ينعقد المؤتمر، لم ينعقد مطلقا بعد الضجة الكبيرة. واللي عايز يشوف يجيب جرائد سنة 82 أهرامه وأخباره وجمهورية، طلعها من على الإنترنت ويشوفوا المسألة. محمد علي في مصر عمل نفس الكلام، مسك الحكم حب يعمل مشروع كبير، مشروع نهضة لمصر. عمل ايه محمد علي؟ فضل اهتم، واللي بعده كده يعني اسماعيل الخديوي اسماعيل وغيره اهتموا بالنواحي المادية، انا اعمل طرق، اعمل مباني، اعمل عمارات، اصرف كذا، اجيب انما لم يهتم بالانشاء، بالبنيان البشري. فالبنيان البشري يفضل عنصر ضعف، ان العامل ضعيف، ان ما بيقومش، ان الكفاءة. ولذلك العنصر البعد الاقتصادي في البرنامج لازم ينشأ على أساس أنك تقيم صناعة للبشر، والبشر دول هم اللي هيخلوا الدولة تصل إلى أعلى في يعني درجتها. ولذلك أنا بعتقد أن لو الأربع سنين بس كان فيهم وضع أقدامنا على أول طريق صناعة نماذج بشرية ممتازة، وخصوصا أن المصريين لما بيطلعوا برا بيشتغلوا أحسن من اللي ما بيشتغلوا هنا. يبقى أنت لو عرفت تغير الأجواء وتجعل الانتماء والانطلاق وما إلى ذلك، وعلى فكرة ده مش هيأتي إلا بالحفاظ على كرامة الناس. يعني مش ممكن أبدا إن واحد يدخل يتضرب في القسم الشرطة، ولا واحد يتضرب في الشارع في كمين شرطة ويفضل عنده الإحساس بالانتماء مطلقا، مستحيل. ولذلك أنا من أول القرارات التي يجب أن تكون موجودة أن يوجد وكيل نيابة في كل قسم شرطة، ومسؤول عن تفتيش يوميا على القسم، لأنه لا يصح أن يهان بني آدم في البلد تاني أبدا. لازم النيابة تبقى موجودة، مش أنا هنتقل إلى النيابة ويفتش الغرف اللي فيها أدوات التعذيب ويكون مسؤول عنها. لازم الناس تشعر بكرامتها، لازم الشاب يشعر بأنه ذو كرامة. عشان كده الحقيقة عنصر صناعة البشر وإطلاقهم وشعورهم بأنهم أصحاب البلد وبأنه محدش يقدر يدوس لهم على طرف. يا سيدي الفاضل، ده الأحياء العشوائية اللي موجودة حاليا، أنا والله مع أني خجلان لكن أنا هقول هذا الكلام، الأحياء العشوائية اللي موجودة فيها نوع من الافتئات على الحد الأدنى لحياة الإنسان، بأنه في مثلا دورة مياه عبارة عن متر في متر لا تصلح لاستخدام الخنازير، ويخلوها مخصصة لعشرين ثلاثين أسرة مثلا ما عندهمش دورة مياه إلا هي رجالا ونساء وشبابا وفتيات. لو الحكومة بس عندها ضمير إنها عايزة تشعر إنها عايزة الناس، أنا مش هقول له استنى لما تغير العشوائيات وتبني لهم مساكن وتعمل مشروعات، تعالى ابني عمارة واحدة بس في كل عشوائية، مبنى واحد بس، مبنى مرافق اعمل فيه 200 دورة مية وحمام، اعمل فيه أماكن يعيش الناس فيها معيشة البشر، بناء عمارة واحدة فقط، مبنى مرفقي، مبنى مرافق واحد في كل عشوائية، يعضل الحكومة أنها تقدر تعمله بس للحفاظ على كرامة الناس. إنما هي ما تهمهاش النواحي الأخلاقية، إن واحد يبقى بنته سنها 15 سنة موديها إلى دورة مياه مشتركة في الحي، مش مسألة عشوائية مباني ولا غيره، مسألة إن وهم خارجين ولا داخلين يخوضوا في مياه مجاري مرتفع إلى ربع متر وزيادة أحيانا، ده مش ممكن، دي مسألة كرامة. فأنت ما تقوليش إن أنا هبني حياة اقتصادية في البلد وانا سايب الناس متدمره بهذه الصوره ومش عارف اعمل لهم. ولذلك انا من ضمن الامور اللي هي في منتهى الاهميه هذا الموضوع بناء مبنى ضخم مرفقي، ودي عباره عن عماره ما تتعبش ميزانيه لكل عشوائيه لحد ما نبقى نبص، بس تكفل الحد الادنى من الكرامه الانسانيه، وهذا مع توفير اسكان للشباب. ده احنا ندخل يمكن ده دخلنا في البعد الاخر اللي هو البعد الاجتماعي. اسكان الشباب ده مش زي الاسكان اللي موجود، ده انت لما حضرتك روح امريكا ولا روح، اسكان الشباب ده بيعمل الواحد اوضه بدوره ميه فقط، مفيش اكتر من كده. واحد الولد ده عايز يتجوز البنت دي يجد غرفه بدوره مياه يعرف يقفلها على نفسه، سنتين ثلاثة وضعه اتحسن يلاقي مباني تاني قطين، يلاقي المسألة عملة موجودة مع وجود حملات لتغيير الأعراف في البلد عشان اليسر والسهولة، هتلاقي البلد بتجري. إنما النهاردة أنا قاعد أبني إسكان الشباب بما معناه أنه إسكان بصورة فلانية، أنا مش شاعر بأزمة الناس، ده الزواج العرفي في الجامعة المصيبة بتاعته اللي هي مسألة الحمل اللي أصبح بالآلاف وحوادث الإجهاض، وأطباء بقى بدأوا يشتغلوا
يتخصصون في المجال،
يعني فساد اجتماعي والحكومة لا تتكلم عنه لأن احنا كذابين مصمم ما نتكلمش. الله، ولد وبنت دي متبرجة وده منفلت من الدين، وقعوا في مشكلة أو اتجوزوا جواز عرفي، نبت عنه حمل، نبت عنه طبيب بيعمل حادثة إجهاض، نبت عنه مشاكل في الأسرتين، نبت عنه حوادث قتل لأنه في من يقتل واللي ما بينشرش في الجرائد أنه بسبب حاجة زي كده. كل ده عشان ما ببنيش نمط عمارة من أوضة واحدة وأعمل حملة لتيسير أعراف الزواج في المجتمع علشان المجتمع يمشي، يبقى حكومات كاذبة. عشان كده لا يمكن تبني اقتصاد البلد إلا على أساس صنع البشر من خلال التعليم والإعلام، من خلال تضافر التعليم والإعلام والأوقاف والتربية والفرق الرياضية والتنظيمات الجيش والشرطة، بحيث تنشئ حالة صحيحة وتقدم لهؤلاء البشر ما يجعلهم متفاعلين داخل المجتمع. صدقني هم اللي هيعملوا اقتصاد ما فيش منه بعد كده ابدا.
حضرتك هذه الرؤيه اللي تتحدث عنها واللي انا حاسس يعني شخصيا عن نفسي وعن مشاهدينا انهم في حاله من الراحه النفسيه الكبيره لما تطرحه الان، والشعور بالامل والتفاؤل لما تقدمه، هذه الرؤيه تقدمها من بنات افكارك وحدك؟
ما انا قلت لحضرتك بقى ان انا اصلا انا بقالي هذه المده الطويله جدا اللي زادت عن زي ما قلت لحضرتك يعني زياده عن 35 سنه الحقيقه في حالة من الغرق في هذه الأمور. يعني أنا كنت دايما أقول طب أنا هعمل إيه في يعني هو الإسلام يعني إيه دولة إسلامية يعمل إيه في الشيء الفلاني، ولكن كانت الفكرة عندما تنبت يعني أتوجه بيها. يعني مثلا أنا لي علاقات وطيدة جدا بمجموعة كبيرة من أساتذة قسم المياه والأراضي في وزارات الزراعة في مصر كلها، عندي علاقات وطيدة جدا مع الناس اللي في مراكز الأبحاث وخصوصا في قسم الكيمياء بالذات. الكلام ده راجع إلى هذه، فالأفكار دي كانت تنبت ثم أدرسها دراسة مستفيضة في الحقيقة، ده طول الوقت مش عشان الوضع الحالي، دي كانت زي بقول لحضرتك الهواية يعني طول العمر.
يعني أنت الآن ملكش مستشارين يا شيخ حازم؟
لا، ما هو اللي حصل بقى إيه؟
أيوة.
إنه عندما علشان تقدر تغير هذا، لأنه ده طول العمر الناس اللي بقول لحضرتك صاحب علاقات بيهم دول كنت أدرس معهم الأفكار لحد ما أوصل إلى نقطة محددة زي مسألة الطاقة في مصر مثلا، وإنه الضرر يعني معطل عمدا، طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية معطلة تماما عمدا، وحتى الوزراء مش عارفين ليه، يعني وزير الكهرباء الحالي واللي قبله مش عارفين ليه، مع إن ده شغلته، يعني هو مش عارف المشروع معطل ليه، يقولك ده اتسحب من الملف. لكن الآن وقد أصبحت مرشح لرئاسة الدولة ويعني اعتباري الرئيسي هو أنه لازم الواحد يفهم يعني إيه إدارة الدولة، لازم الجانب المؤسسي. ما ينفعش يا أستاذي الفاضل إنسان يشتغل بعنترية الأفكار، ما ينفعش، عيب. هو بيضع خميرة للتوجه، وبعدين في حاجة اسمها مؤسسات الدولة تشتغل في هذه الخميرة دراسة لها. يعني أنا هضرب لك مثل أيام ثورة 23 يوليو اللي قهرت البلاد والعباد وأذلتهم وبوظت الدنيا ورجعت مصر قرون لورا. دي الثورة دي قعدت تقول الصناعة الصناعة الصناعة. أنا لا أنسى وإحنا صغيرين إنه صناعة إحنا كنا بنروح نشتري القلم الرصاص متقصف جاهز وإبرة الخياطة مصدية وإنت بتشتريها من عند الرجل بيقارن لك بين 20 إبرة خياطة كلهم مصديين. فالمسألة مش مسألة كلمات، الفكرة إنه لابد أن تكفل إنك بتشتغل صح. عشان كده هذه الأمور وإن كانت أفكار وإن كانت أفكار أنضجت على مهل عبر 30 سنة وزيادة، وإن كانت عرضت على أهل الاختصاص مرارا، لأني زي ما بقول لحضرتك يعني أنا حضرت مؤتمر وزراء السياحة العربة وأنا بتاع سياحة، لكن كان اهتماما خاصا به. فبعد هذا إنما عندما تدخل في طور التنفيذ مش هتيجي من البرنامج الانتخابي إلى التنفيذ، لا، في حاجة اسمها لازم تبقى راجل تعرف تدير دولة. أنا مش لازم أبقى متخصص في كل حاجة، مش لازم أبقى بتاع سياسة خارجية ولا داخلية ولا زراعية ولا اقتصادية، بس أبقى عندي تصور دولة. ثم عند التطبيق هذه المؤسسات تدرس وأنا معهم، بحيث إن أنا يعني أنا هضرب مثال واحد لأن أنا عارف إن الوقت بيضيق. إنما لو أنا بقول إن الصحراء الغربية مثلا تكفي للزراعة لمدة قرن ونص، خلاص يبقى أنا أول ما أمسك الدولة هزرع الصحراء الغربية. هل أنا أزرع الصحراء الغربية بكرة كده؟ لا، أعمل لجنة مدتها 3 شهور شهرين يقعدوا يشوفوا كل ما يتعلق بالموضوع ومن ضمنها السياسات العسكرية والمائية و و و و و وبعدين بعد شهرين أصبح المشروع اللي أنا أصلا محضره تحضير ممتاز عن طريق خبراء وأساتذة وبحثيين وجامعيين وكل شيء يصبح جاهز للتطبيق. مش بفكرتي ولا مستشاريني أنا، لا، فكرتي ومستشاريني ومؤسسات الدولة اللي هي أنا مش هشتغل بإمكانات فرد وحتى ولا بمستشارين فرد، وإنما إمكانات الدولة تسهم في دراسة المشروع. لأن لازم بقى نتعلم مؤسسية إدارة الدولة، ما عادش ينفع بقى عنترية اللي بيقول أفكار فيقوله بناء على تعليمات السيد الرئيس. ده كلام، وعلى فكرة ده لسه مطروح لغاية دلوقتي، لسه في اللي جاي ده مطروح تعليمات سيادة الرئيس. لا، أفكار
تقصد ايه في اللي جاي؟ معلش ما فهمتهاش.
يعني لا تزال الأفكار المطروحة دلوقتي
تقصد في المرشحين الآخرين بيقولوا كده مثلا؟
في المرشحين وفي برامج الأحزاب وفي اللي بيشتركوا في الحوارات التلفزيونية وغيره، هو لا يزال قسم ضخم منهم مش قادر تقيده عنصر مؤسسية الدولة، انه بيدير مؤسسة، انه شيء إداري، انه عارف يعرف يمشي بلد. لسه متصور ان افكاره هي اللي مباشرة تنزل الى التطبيق، يقولك انا لو انتخبت دلوقتي بكرة الصبح اعمل كذا. مفيش كده، عيب، لانه حتى لو دي فكرتي وبعدين استشرت 20 مستشار فيها لسه اسمهم مستشاري فرد. انما لازم لعند التطبيق لازم يبقى فيه امكانات دولة تدخل في الموضوع، ودي نقطة في
والعمل المؤسساتي. طيب حضرتك كان معروف انك من ضمن اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، هل شاركت في مكتب الإرشاد؟
يا سيدي الإخوان دول لحم ودم، ده أنا إخوان وزيادة يعني، ما بس أنا في الحقيقة يعني هو بس الناس وقعت في لبس شوية، هو الفارق بين التنظيمية أو يعني الوجود في المؤسسات والعضوية وما إلى ذلك، وبين يعني الروح التي تسري في الجسد فذا يمكن هو
ده باعتبار الوالد؟
طبعا والدي علي رحمة الله. احنا دلوقتي نعتبر عيلة اخوانية من 75 سنة.
حضرتك قلت افتديهم برقبتي، هذا الفداء بالرقبة يعني مطلقا ولا ممكن نتوقف معهم اذا اخطأوا؟
لا، هو في الدنيا حد يتصور انه اذا وجدت الاخطاء يستطيع انسان انه يترخص؟
يعني ممكن الواحد يحرج انه يقول جماعة الاخوان اخطأت عشان انا منسوب اليهم مثلا،
يبقى وقع في اثم.
ايوة،
لانه البيعة التي بايعنا عليها ربنا وان نقول بحق اذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. البيعة التي بايعناها لربنا تقول ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، هو انا اخلاصي لابني يمنعني اقول له ايه الصح وايه الغلط؟ حتى مع والدي عليه رحمة الله وأنا كنت ولده، ومع ذلك كنت يعني أناقشه مناقشة مستمرة في الأمور بمنتهى القوة. فليس افتداء الإنسان ليس معناه أنك يعني تقبل الخطأ والصواب على حد سواء، بالعكس أنا قلت علانية إنه لو وجد أي يعني في يعني مثلا أنا يعني فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين مثلا رجل أجله بصورة شخصية كبيرة جدا، أرى له فضلا كبيرا جدا جدا، وعلى عكس ما ذكرت الصحيفة المزيفة بالعكس، لو هو يعني لو أنه قرر أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية هو الذي يكون المرشح مش حد تاني، وأنا أكون وأنا فورا أنسحب من قبل ما أسمع.
طب لماذا ترشحت وهم قالوا مش هنقول؟
لأنه ده قرار أنا يعني يلزم، أو ده قرار صادر إلى فئة أنا لست منهم.
أيوة اللي هم إيه الفئة
اللي هي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
يعني أنت مش من عضو من أعضاء جماعة الإخوان؟
لا ما نش يعني ما نش عضو في الإخوان.
يعني أنت محب في الجملة؟
أنا محب جدا طبعا،
ولكن لست عضوا عاملا.
نعم يعني أنا لست عضوا عاملا، ولست عضوا في أي هيئة من الهيئات، ولا يعني لا يعني ما يعني لا تصدر إلي أوامر أو تعليمات، ولست عضوا وليس.
لكن أنت تتوقع أن أصوات جماعة الإخوان وشباب الإخوان تروح للدكتور العوة، الدكتور أبو الفتوح، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟
يا خبر، دول ناس أجلاء جدا، ما أنت بتحرجني بالذكر أجلاء الناس يعني.
لا أنا عفوا، لا أقصد إحراجك طبعا. نعم أنا بحاول أقرأ معك الواقع والأحداث.
يعني أنا الحقيقة يعني أزعل جدا 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 يعني إذا فقدت صوتا واحدا من هذه الأصوات، وأزعل دي مش بصورة شخصية، لكن شوف يا أستاذ وسام.
نعم.
هناك ثوابت ذكرها الأستاذ حسن البنا، حسن هضيبي
رحمه الله،
ذكرتها مقالات الأستاذ عمر الترمساني ومصطفى مشهور. نحن الآن في مجلة الدعوة في السبعينيات والرسائل قبلها والكتب، نحن الآن وبمنتهى الوضوح هذه الثوابت يعني لا معرفش، مش عايز أقولها بطريقة الحصر والقصر، لكن هي جاية كده، لا ينطق بها الآن إلا أنا، مش إلا أنا وحدي، لكن في السوق الموجود حاليا. فإذا ما كانت هذه الثوابت ليس هو ما ننطق به الآن، أمال إحنا مين؟ ده سؤال لازم يوجه. إذا كنت مش هقدر أقول اللي قاله حسن البنا وحسن هضيبي وعمر الترمساني ومصطفى مشهور واللي بعدهم، عشان كده الثوابت والمنهج اللي كان موجود ما لم يحدث عنه تغير. وفي نفس الوقت إذا حدثت إذا هناك فعلا قصور أو أخطاء، لا شك يعني أنا لست يعني ما هو أصلا. أنت برضو لو حضرتك سألتني طيب السلفيين معتبرينك سلفي ومستقر على كده، أنا أقول نفس الكلام. فهي الفكرة أنه ده يعني ده شيء متوفر، يعني أنا بالفعل لحمة ولحم ودم. وفي نفس الوقت زي ما بقولك ما تقدرش تسيبني بقى إلا لو أنت ناوي تقول كلام غير اللي قالوه دول. وبالتالي أنا هدي حضرتك ورقة كده أقول لك تفضل، الورقة دي فيها كلام حسن البنا وحسن هضيبي وحسن وعمر الترمساني ومصطفى مشهور والمرشدين، تقدر تقول الكلام ده؟ هتلاقي أنا الذي أقول هذا الكلام، ثوابت الإسلام.
يعني حضرتك بتعلن صراحة التزامك بثوابت الإسلام بدون أي حرك سياسي؟
أنا لست ملتزما بثوابت الإخوان ولا بثوابت السلفيين، وأنا التزامي بثوابت الإسلام واضحة قاطعة، كل من يتطابق معها فأنا أتطابق معه في القدر اللي هو تطابق فيها مع هذا، ويرد عليه الصواب والخطأ أنا كمان، إنما بصفة عامة دي الرحم اللي بيننا إن إحنا نتكلم عن الإسلام. ولذلك الذين يقولون، ولو سألتني نفس السؤال زي ما بقول لحضرتك، هل أنت من السلفيين ومحسوب عنهم؟ تجد نفس الإجابة. هل أنت من الإخوان ومحسوب عليهم؟ تجد نفس الإجابة. ما في، إنما كل ما في الأمر السؤال المطلوب إنه إذا كنتم لن تنطقوا بثوابتنا فحددوا من أنتم إذن. فهي دي النقطة التي أراها يعني. نعم. إنما طبعا أنت حضرتك بتذكر ناس أجلاء فضلاء كرماء، بس لهم اجتهادات مخالفة أو يعني نقول مغايرة، اجتهادات كثيرة كبيرة جد ضخمة تأسيسية أيوة حلوة كويسة دي، اجتهادات تأسيسية مخالفة للثوابت اللي احنا بنقول عليه. فاحنا عشان كده لازم نحدد من نحن الأول.
نعم. طب ليه حضرتك قلت أو نسب إليك أنك قلت فوزنا برئاسة الجمهورية ليس مجرد احتمال، أو فوزي يعني برئاسة الجمهورية ليس مجرد احتمال، هتشوفوا أنا أتحدى الجميع وأتحدى جميع المرشحين للرئاسة.
يعني ده إيه العنطرية العظيمة دي؟ لا ما فيش، يعني هو اللي حصل مش كده طبعا خالص، يعني ده حتى تأدبا ما ينفعش واحد يقول كده.
أنا أشهد
يعني
أن حضرتك في غاية الأدب ولا
لا
حد. اليوم أنت حضرتك كاتب في صفحتك على الفيسبوك حازم صلاح أبو إسماعيل مع الدكتور وسام في قناة الحكمة، أنا حسيت يعني أن هذا تواضع أولا منك العظيم وإعلاء لقدر لا أستحق.
ربنا يحفظك. لا ده شرف لنا، ربنا يبارك.
لا عشان بس الصحفي أو اللي كتب الكلام ده يعرف أخلاق الشيخ حازم، أن حينما يتكلم عن نفسه يتكلم مجردا بدون يعني.
الله يبارك فيك. هو شوف حضرتك، هو من المميزات الكبيرة ان انا الحقيقة من سنة 84 تقريبا، يعني 27 سنة، يعني هو ده شيء مؤسف بس ده الواقع، كل اللي انا بقوله مسجل تقريبا. فهم لما يدعوا كده مجرد، عشان كده انا بقول لحضرتك الذين يفقدون شرفهم. انما هو انا قلت ايه، انا قلت انه عندما نخوض الانتخابات بثوابت هذا الشعب بهذه الصورة، دي عقائده ومبادئه وثوابته وعاطفته، هيحصل انحياز لهذا وسوف نكتسح الانتخابات. هم جابوها بقى ان انا اللي هكتسح، لكن فعلا صدقني هو ده اللي هيحصل. احنا مش مجرد مرشح في الانتخابات، احنا بنحط، انا بص يا استاذ، الانتخابات دي انا بالنسبة لي محورها ان انا بحط هو فين الحد الفاصل بين الشعب المصري وبين الافكار الثقافية اللي بتطرح عليه. اللي انا بقوله دلوقتي هو ما عليه الناس، انا واحد يعني عينة تلقائية زي ما بيقولوا، ما في حصلش عليها، ما فيش لا مؤثرات ولا افكار اللي عليه الناس. عشان كده الاكتساح مش هيأتي من قدراتي الفذة ولا انا شخصيا، لا انا بقول ان الشعب المصري عندما يتحدد من الذي يتكلم عن ثوابت الشعب المصري، انما هتجد ناس اخرين سمع كلامهم لا يمكن قبوله، كلام عن الإسلام لا طبعاً يمكن قبول.
أنا هاجي لحضرتك في نقطة الآخرين الذين تكلمون عن الإسلام وكده، ولكن عايز ندخل بقى مشاهدينا معنا بعد إذن حضرتك. معنا اتصال هاتفي ومعنا كلام كتير على الشريط وعلى الفيسبوك. نسمع الاتصال هاتفي. أستاذ عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عماد.
مرحبا بأيوب الإعلام المصري.
يا أخي جزاك الله خير. تفضل.
وبرحب بالكريم وابن الكريم
الله،
فضيلة الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، ونحن نحبه ونجله في الله عز وجل.
الله يكرمك.
والله يعني لا أنافق ولا أجامل لو قلت يعني إن إن شاء الله سبحانه وتعالى سيتشرف منصب رئيس الجمهورية حينما يتقلده فضيلة الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. فهو رجل عرفناه، علمناه بأفكاره وثقافته يعني العميقة، في ليس في الدين فقط ولكن في علوم الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ويعينه، فالترك أو الإرث ثقيل 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 على رئيس الجمهورية القادم. وأقول لفضيلة الدكتور حازم يا حبذا لو إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني نفعل اتفاقيات اللي هي العربية، الدفاع المشترك والسوق العربية المشتركة وعلاقاتنا بإفريقيا ومنابع النيل. ومن أهم، عايز أقول بس من أهم إيجابيات هذه الثورة العظيمة أنني ما عدت أسمع جملة هي بغيضة إلى نفسي، وأرى أنها بغيضة إلى كل جميع المصريين والعرب والمسلمين، كلمة دفع عملية السلام.
لا وكمان السلام خيار استراتيجي.
نعم.
والسلام خيار استراتيجي.
خيار استراتيجي. فتعم عليك يا أيوب الإعلام المصري.
ربنا يكرمك أخي عماد.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ما عادش عايز يسمع كلمة السلام خيار استراتيجي ولا دفع عجلة السلام. بس خلينا أسأل بحضرتك سؤال يعني هاخده من كلام عماد، وهو بيقول لك عايزين ندفع عملية السوق العربية المشتركة والعلاقات مع أفريقيا. قبل دول موقف حضرتك إيه من إيران؟
طيب معلش أنا جاوب على السؤالين، بس خليني أبدأ الأول بالموضوع لأنه أنا كنت عايز الحقيقة كان نبتت في ذهني الفكرة فعايزة.
طيب تفضل.
شوف يا سيدي، العلاقة بالعرب وبالأفارقة مش معناها ان يطلع واحد رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية يعمل جولة عربية ولا افريقية ده ويروح يحسن علاقاته ويطلب منهم حاجات؟ لا 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 اطلاقا. العلاقات الخارجية دي معناها مذاكرة. عارف التلميذ لما بيذاكر
تمام،
انا قبل انا ناوي اروح بعد 3 اشهر بلد افريقية يقعد 4-5 لجنة في وزارة الخارجية يذاكروا ميزانية الدولة الافريقية دي، يذاكروها مذاكرة، يتشاف هي ايه اللي هي عايزاه وايه طلباتها وايه اللي ممكن تقدمه، ولازم اشوف طلباتها قبل ما اشوف انا طالب منها ايه، اشوف احتياجاتها قبل ما اشوف احتياجاتي الاول، بحيث ان ولذلك لازم يحصل تغيير في نوعية السفراء وفي هيكل الاداري للسفارات بره عشان يبقى رجل سياسة يعرف يفتح لي بلد. انت عارف حضرتك انا جبت ميزانية اثيوبيا وانا شخص لوحدي كده بالناس اللي معي، ميزانية اثيوبيا لسنة 2008 وقعدت ذاكرتها زي التلميذ ما بيذاكرها. ليه؟ اثيوبيا بيطلع منها 85% من مية النيل وفي نفس الوقت عامله لنا مشكلة، فانا بس كده وجبتها قبل ثورة 25 يناير، جبتها علشان اشوف هو انا ايه ممكن تأثيري على اثيوبيا، اقدر اثر عليها ازاي، ففوجئت وذاكرتها مذاكرة في منتهى الدقة بتاعت سنة 2008، وفوجئت مع الاسف بان التأثير الاسرائيلي على ميزانية اثيوبيا في سواء صناعة ولا تجارة ولا زراعة ولا اي شيء يجاوز 50% من يعني، والمصر صفر. فانا علشان اعمل علاقات افريقية لازم اعمل لجان تذاكر ميزانيات الدول الافريقية واشوف هي محتاجة مني ايه. احنا هنا في مصر عملنا للبنان، ولبنان حبيبة، لبنان دي في القلب، بس انا بضرب لك مثل، النظام اللي فات راح عمل لها محطة توليد كهرباء رائعة وعملاقة علشان امريكا طالبة منه كده بعد العدوان الاسرائيلي، انما ما بعتش لاثيوبيا اللي محتاجة اللي عندها مشكلة محطة توليد كهرباء. طب ما دام انت يا مصر هايلة كده وبتعملي محطة توليد كهرباء للبنان ما عملتيش هناك ليه؟ فالعلاقات الافريقية مش ان انا اعمل اذاعة افريقية وتلفزيون افريقي وزيارات افريقية، انا اذاكر احتياجات الناس دول واعرف انا اعرف اقدم لهم ايه. وصدقني يا استاذ وسام، انا وبس انا عايز اتحفظ ثاني، انا دي مش معناها انا مصري يعني بتكلم كمصري، انا عندي الكثير مما يحتاج الافارقة واعرف اقدمه حقيقة وبالتفصيل، بدءا من المدرسين والمترجمين والاعلاميين والتجارة والصناعة، عندي الكثير مما يمكن ان يقدم، كتير جدا لو ذكرت انا بس في السياسة الاقتصادية. تعرف حضرتك لو سبت كل اللي انا قلته لك من اول حلقة ومسكت بس انك تذاكر ميزانيات الدول الافريقية مصر هتكتسح اقتصاديا صدقني. بس انما اللي بيتكلموا عن السياسة الخارجية يقول لك ويجب كذا وهنعمل كذا، ذاكروا احتياجات الدول دي، شوف هو عايز ايه الاول عشان وانت قاعد معاه انت رايح لطلباتك اعمل له كده بس وانت قاعد، هو عايز النظارة دي فاعملها له كده بس وانت قاعد، هتجد تعاون افريقي غير عادي. كذلك الدول العربية، بس انا هحتفظ سرا بايه هي احتياجات دول الخليج اللي انا اقصدها. انما دول الخليج لو ذكرنا كويس، دول الخليج عندها مشكلة وازمة في ايه، وده موجود في نقطتين ألف وبي بس مش هقدر أذكرهم الوقتي، صدقني دول الخليج هي التي هتتسابق لدعم مصر، لأنك تستطيع أن تقدم لها أمرين في منتهى الأهمية ما يقدروش يعيشوا من غيرها، ساعتها تكسب علاقات عربية تدر عليك دخل وعلاقات إفريقية من أروع ما يكون بالمذاكرة بس. أما إيران
أيوة،
فهناك مبدأ وهناك تطبيق، هناك مبدأ وهناك تنفيذ لهذا المبدأ. مبدئيا كمبدأ عام ما ينفعش مصر بحجمها تبقى مقطوعة الصلة بأي حد، لازم تراعي أن لها علاقات مفيش حد ييأس منها. لكن السياسة الخارجية دي يا باشمهندس عبارة عن شيء عامل زي كرة القدم، أول ما اللاعب بص في الملعب وشاف متوزع إزاي وبناء على كده بيشوط الكرة، أول ما الكرة تطلع من رجله شكل الملعب هيتغير فورا بناء على إن الكرة خرجت، فده بيجري عشان يمسك ده ويلحق ده، السياسة الخارجية كده. أنا لما أجي أتحرك لإيران بمجرد ما ابتدي أول خطوة تحصل مشاكل ومخاطر. الخليج هيقلق وأنا لي علاقات بالخليج، وأمريكا هتقلق وأنا مصمم تفضل لي علاقات بكل الدول. فلازم برضو نفس الكلام، أنا مش ساذج، قبل ما تحرك الخطوة الأولى لازم أشوف الآثار الجانبية اللي هتترتب. وفي نفس الوقت العلاقة بإيران تمثل عنصر ضغط على الأمريكان إن هو يستجيب لمطالبك، لأنه لازم يعرف إنه علشان أنت ما تروحش لعلاقات أخرى لازم يبقى عارف كويس جدا إن هو لازم أهميته عندك تزيد. إنما هو يعني فهمني إزاي، أمريكا لازم تعرف إنه لازم تزود مش عطاياها بقى، المصالح اللي مصر بتاخدها،
المزايا اللي تحصل عليها من أمريكا يعني.
بالضبط، اللي مصر تحصل عليها من أمريكا علشان الموضوع ده. فهتكون إنما دلوقتي هم قاعدين يخفضوا المساعدات، يتصدقوا بها، يشترطوا، لأنه مش حاسس إن أنت حاسس بنفسك، إنما بمجرد ما يشعر أنه لا بد أن يدفع. فإذا العلاقة بإيران ممكن تبقى لها قوة كبيرة جدا، لأن أنا مش عايز أفقد العلاقة بأمريكا، أنا مش هأناطح أمريكا من أول. أنا هأناطح إمتى؟ أنا عارف أناطح ليبيا ولا السودان ولا ما فيش حد بيناطح حد دلوقتي. إنما لابد أن تقوم على أساس الميزان، ميزان القوة. ولكن كمبدأ ما فيش حاجة اسمها أن العلاقات تفضل مقطوعة، ولا بد أن يشعر الإيرانيون أنه في علاقة نعم معهم، وأنني أتكلم معهم، وبالشروط أنه لا يصح أن ينتشر المذهب الشيعي في بلاد
أنت عارف أن السياسة لها ثمن، ومش هيقبلوا هم بالتقارب إلا لما يحصلوا على ثمن التقارب.
وأنا كمان مش مستعد أدفع، هم عليه أن يدفع هو الثمن، هو عليه أن يشعر أنه هو أنت عندك ثمن. إيه تعرف
يعني إيه؟ يعني حضرتك رؤيتك إيه مثلا للوفد الشعبي اللي سافر لإيران، اللي كان فيه ناس كثيرة من المثقفين وحتى اليساريين وغيرهم سافروا لإيران مع أعقاب خبر القبض على جاسوس إيراني، والجاسوس ده كان معهم في المقابلة اللي التقى في أحمد النجاد. معناها إيه أنهم يقابلهم ويدعمهم؟
أنا عايز أرجع مرة تانية للي أنا كنت قلته قبل كده، أنه في فارق بين تصرفات رجل الدولة ورجل السياسة. رجل الدولة كما قلت يعرف أنه عندما يخطو الخطوة الأولى هيترتب عليها مليون أثر خارجي، ولذلك أنا مش موافق أن احنا نفرط في أي ثابت من الثوابت. هناك اختلاف عقائدي واضح، هناك إيران لها خطة، لها خطة، وهذه الخطة لا تتوافق مطلقا في كثير من تفاصيلها مع ما ترنو إليه البلد. هناك تأثيرات خليجية وتأثيرات أمريكية، فبالتالي في وبعد ذلك في السياسة الخارجية في خطوات حاف مجانا وخطوات بتمن. الوفد الشعبي يروح يزور يتكلم، يسمع أنا أروح هو يجي، كلام في كلام. إنما الخطوة الحاف دي برضو ملهاش أي
ليه خلاها حاف؟
إنك ما قدمت الشيء، لم تقدم شيء. هو عايز منك حاجة وانت مش
بتقدم. ليه ما بيبقى عايز منك ترجع هنا تنقل انطباع إيجابي عن دولة إيران وإنهم ناس طيبين مش زي ما
ده الشعبيين.
آه
ما أنا عشان كده أنا معلش يبدو أن أنا ما وضحتش قوي. أنا بقول لحضرتك الفارق بين تصرفات رجل الدولة وبين الوفد الشعبي. الوفد الشعبي يروح ويجي ويستخدم إعلاميا، وصدام حسين قبل ما يسقط كان بيدعو العلماء ويدعو الدعاء علشان لما يرجعوا البلد يتكلموا عنه، ويدعو الإعلاميين والإيرانيين بيدعوا صحفيين ولهم أذرع داخل البلد كتيرة وكل حاجة. فدي مسألة شعبية أنه بيروج لنفسه إعلاميا، بيروج لنفسه شعبيا، دي مسألة موجودة. إنما أنت حضرتك بتسألني بصفة مرشح للرئاسة، فبالتالي أنا بكلمك أنه رجل الدولة يعرف أن في تحرك. التحرك الأولي ده يعني عبارة عن زيارة، ناس بتروح وناس بتيجي، تعملها مع كفرة، تعملها مع مسلمين، تعملها ده شيء وارد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعلها مع كل الناس، عايز تيجي أهل الإنسان نتكلم. لكن لما تبتدي السياسة تنتقل من السياسة المجانية بتاعة القعدة، يعني مثلا أنور السادات لما عمل مبادرة السلام، بدأ بمبادرة السلام وصلت إلى اتفاقيتي كامب ديفيد، وصلت إلى معاهدة السلام، وصلت إلى التطبيع. أول حاجة اللي هي مبادرة السلام دي عملها من غير ثمن، قال لهم أنا جاي لكم، أنا جاي. هو بالنسبة له لها تمن. بالنسبة له بيعمل وضع إعلامي عالمي، عايز الدنيا تعرف إنه هو الذي بادر. كويس، وهم بالنسبة لهم لها تمن، لكن هو عملها الأول. كان ممكن تبقى لا شيء إلا إنه طورها بقى الاتفاقيات، كان بديه الدفع بقى، دفع ثمن اللي خده. فإحنا هنا بالنسبة لإيران المسألة تتلخص في النقاط الآتية: من حيث المبدأ، مصر يجب أن تعيد علاقتها بقدر المستطاع مع جميع دول العالم بقدر المستطاع. طبعا احنا بنستثني الإسرائيليين، دول وضع معين خاص، لأنه إنما أنا بتكلم تعيد علاقتها بالكل. نمرة اثنين، أنها تدرك جيدا أن هؤلاء لهم خطة مخالفة، وهؤلاء لهم تصورات وتطلعات مخالفة، وأنهم لهم أيضا رغبات قد تكون مخالفة، ولكن يجب توطيد العلاقة معهم سياسيا لا عقائديا. عقائديا نفضل مختلفين تماما.
خط أحمر مسألة نشر التشيع؟
لا 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 مطلقا، ولا التقارب بين السنة والشيعة، ولا نشر التشيع، ولا الكلام الديني، العلاقات الدينية، ولا الكلام ده خالص إطلاقا، ده دي جريمة. إنما أنا بتكلم من الناحية السياسية اللي بتبقى مع اليهودي والنصراني والمسلم والحبيب والوحش وكل حاجة.
تكلم
من الناحية السياسية، لكن نفهم أن التأثيرات الخليجية والعربية والأمريكية توضع في الحسبان، وفي الآخر تعمل خلطة. وعلشان أبين لإخواني يعني ما هو المقصود من هذا، كان في زمان برنامج مسابقات لطيف قوي، كان يجيب لك قارورة كده، القارورة دي واسعة ومليانة فلوس بس الفوهة بتاعتها ضيقة، فأنت بتدخل عشان تدخل إيدك بتدخلها كده، يقول لك اكبش فلوس زي ما انت عايز واللي تاخده لك، فتقوم انت تاخد كتير، تيجي تطلع ايدك ما تطلعش، فتضطر تقعد ايه
تسقط
بالضبط، تصغر وتسقط تسقط كويس، وفي حد ياخد قليل ويطلع من الاول فيطلع قليل، فانت بتعمل موازنة ازاي ايدي تبقى اوسع ما يكون وفي نفس الوقت اخرج من الزنقة. السياسة الدولية كده، السياسة الدولية لما تقول لي العلاقات مع إيران يبقى بتقول لي العلاقات مع أمريكا والعلاقات مع الخليج والعلاقات في نفس اللحظة، فما فيش حاجة مفردة. العلاقات الدولية نظرة شاملة، نظرة الدولة، وهو ده اللي أنا أحب يعني.
تشبيه ممتاز جدا، وأنا بشكرك على هذا التوضيح. ومعايا مداخلة هاتفية.
أهلا،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
الدكتور وسام.
ايوه يا اخي اتفضل انت على الهواء.
ربنا يا رب يا شيخنا يبارك فيك ويحفظك ويرفع قدرك وينفع الامه بيك وما يحرمنا منك ولا من قناه الحكمه.
اللهم امين. جزاك الله خير.
والله العظيم احنا من يعني من اجلكم احنا عايشين، انتم موصلين لنا الخير، انتم الحبل بيننا وبين الدين والله.
ربنا
يا رب ربنا ما يحرمنا منكم ولا من قناه الحكمه ابدا. وربنا يحفظكم من كل سوء. معاك يا شيخ احمد السعود من الالويه.
اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
ممكن اكلم الدكتور؟
اتفضل الشيخ حازم يسمع.
مرحبا،
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
والله العظيم حضرتك اسعدت قلوبنا والله العظيم.
الله يكرمك. الحمد لله رب
ان شاء الله احنا نامل من الله سبحانه وتعالى ان انت تكون الرئيس الجمهوريه ان شاء الله عز وجل.
ربنا يكرمك ويبارك فيك. يلا شدوا حيلكم.
ومركز شبيل القناطر كله منتظر الدكتور حازم، مؤتمر عالمي رهيب
ان شاء الله.
منتظر الدكتور حازم يعمل عندنا مؤتمر، لان في ناس يا دكتور من اللي دخلوا الانتخابات لا يصلحوا اصلا يمسكوا يا بقاش بيت او حاره، دخلوا الانتخابات والوقت نزلوا عندنا القريه يا دكتور بيعملوا دعايه. فنحن اهل الحق يا دكتور.
لا ان شاء الله
احنا معانا الحق وعندنا يقين ان احنا اهل الحق، محتاجين حضرتك تتحرك في وسطنا ان شاء الله.
ان شاء الله خلاص،
وان شاء الله وان شاء الله ربنا هيغزلنا لان احنا اهل الدين واهل الحق
بإذن الله تعالى. ورتبوا يا أخي الكريم وابعت لي على صفحة الفيسبوك اللي انتوا عارفينها دي عن طريق أي حد بيعرف فيها، وإن شاء الله نحدد معاد وأكون معاك، ولي عظيم الشرف. ربنا يبارك فيكم يا رب.
إن شاء الله يا دكتور. ممكن ما تنسيش بس عشان هكمل يا دكتور إن شاء الله.
طيب قول بسرعة اتفضل.
يا دكتور احنا ان شاء الله ربنا هيرفع الاسلام بك، والله والله ربنا ان شاء الله هيرفع الاسلام بك، ودي املنا في ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
والذل اللي احنا فيه والذل اللي احنا شايفينه ربنا ان شاء الله هيخرجنا منه.
نعم. طيب في سؤال اخر يا سؤال اخر يا احمد.
مع اهل الحق احنا وراء اهل الحق الى لحد اخر نفس في حياتنا والله.
طيب ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. شكرا ليك اخي الحبيب من الاليوبيه احمد. شيخنا الحبيب اسئله سريعه كده من على الشريط ومن على الفيسبوك. في حال فوز فضلتك بالرئاسة إن شاء الله، ما هي خطتك في مواجهة واحتواء القوى السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية والديانات الأخرى بمصر؟
طيب خلي الديانات الأخرى لمصر قسم منفصل وجاوب على كل الأولانيين دول.
طيب طيب.
الأولانيين دول كلهم ناس مصريين في القلب، لازم رعايتهم وأفكارهم ومناقشتهم لأنهم لهم حق، دول ناس مواطنين أهل وطن ودي أفكارهم هم حرين. لكن لو سمحت ما تقوليش ان دي قوة سياسية، لان دول نسبة الى الشعب الحقيقة حاجة يعني، ده مثلا واحد بيتكلم، فما تسميش الواحد قوة سياسية. الشعب المصري، وانا زي ما بقول لحضرتك الانتخابات ستبرز ان كل من لا يريد الاسلام هو انسان فعلا لا يمثل زي ما بقول مجتمع النصف في المئة.
يعني حضرتك مستندك في ذلك نتائج الاستفتاء التعديلات الدستورية مثلا؟
لا لا لا، نتائج الاستفتاء دي لها بعد آخر، لكن أنا مستندي إلى ذلك الناس اللي أنا عارفهم. أنا من 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 الصغر في الجمعيات اللي كان يعني الناس يا أخوانا وقفوا على محطة الأوتوبيس يعرفوا الناس. على كل حال، إجابة على هذا السؤال، هؤلاء الناس لهم الحق في أن يفكروا وأن يعبروا وأن يقولوا ما يشاءون، ومن حقهم علي ان انا اتكلم معاهم ويتكلموا معايا ونتكلم، ده حقهم في التفكير شيء طبيعي. انما ان انت تعتبر ده تعبير عن الشعب المصري، هو ده الحقيقه خطا منهجي. لان مين في الشعب المصري؟ انا قلت لهم عشان كده ما تقعدوش تناقشوني في الاوض في قرى محصنه ومن وراء جدر في استوديوهات. تعالوا ننزل الى اي مكان انتوا تختاروه في اي حته في مصر كلها، لانه الشعب المصري مش كده. الشعب المصري انما الليبرالية، أنا ليبرالي، بس الليبرالي بشرط أن لا يكون هناك حلال يعني الحرام ينقلب ولا الحلال ينقلب، بس منتهى البساطة. إنما التفكير
بمعنى أنك تقبل الآخر وتستوعبه وتتعامل معه،
بمعنى حرية الإنسان في أن يفكر وأن يبتكر وأن يبدع وأن يرى وأن ينظر. هو بس عنده جدار ما بيصطدمش بيه، إنه هو لا يخترق. عايز تشرب أي حاجة اشربها، بس بلاش مية نار. انما تقولي لا انا من حق اشرب مية نار، اقول لك لا مش عايزك تشرب مية نار. فنفس المسألة. فدي الاتجاهات دي ما تقلقش منها، بالعكس اللي عايز منهم يعمل مؤسسة خليه يعمل، حزب يعمل، جريدة يعمل، ما فيش اي مشكلة. لان اصل الجانب ده جانب ما ان يسلط الحق على الباطل حتى يجعل الباطل يعني لا وجود له، يعني يندثر.
تمام. طيب والتعامل مع الديانات الاخرى؟ وطبعا نقول النصارى يعني.
اما هؤلاء فيعني انا الحقيقة ربما مش قادر اتفهم قوي المشكلة ايه بالنسبة لهم، يعني ايه اللي مخلي الناس متصورة ان في مشكلة. يمكن السبب ان انا على المستوى الشخصي لي يعني شراكات كثيرة مع نصارى وفي مجالات متعددة جدا، في مجالات عمل وحتى في الجيرة والسكنة وحتى في التعامل اليومي، فلا أشعر بوجود مشكلة. ولذلك لما في واحد منهم قال أنا لو الإسلاميين مسكوا الحكم هسيب البلد وامشي، عارف أنا حضرتك تعليقي؟ قلت له أنا وأنا أبعت وراك واحد بطيارة يقول لك ليه مشيت؟ دي بلدك، أنت ماشي ليه؟ كل حقوقك موفورة وموصونة وزيادة، مفيش حد بيفكر يدوس لك على طرف مطلقا. حتى فيما يتصل بتطبيق الشريعة الإسلامية، هو أنتوا عايزين تفهمونا أنه ده دي إهانة حتى والله للنصارى، أنه هم عايزين زنا وعايزين ربا وعايزين قمار وعايزين خمرة وعايزين، وإحنا اللي بنقول لهم لأ، ما دي حاجات محرمة في دياناتهم، هم لا يقبلونها على شرفهم هم أيضا. انت ليه مصمم تظهر ان المسألة فيها انت هتكلفه ما لا يطيق؟ انت هو انت هتفرض عليه حاجة؟ ده اذا كان لو حدثت مشكلة بين اتنين من اهل الديانة الاسلامية يديلهم الحق في انهم يتحكموا الى من يريدونهم عندهم، واحد سرق من واحد يروحوا عندهم، يعني ما فيش. انا مش واجد الاشكالية اين هي. ليس أنا لا أقبل أن واحد يبقى نجح في الامتحان مثلا بنسبة 95% وهو يستحق 95.5%، النص درجة دي ده أنا أصبح حاكم ظالم إذا ما دافعتش عن أنه ياخد نص درجة بتاعته. مين قال كده؟
وياخد منصبه
وياخد تجارته وياخد فلوسه وياخد، يعني دي حقوق كفلها الإسلام. وأنا والله يا دكتور وسام يعني أنا أغار على نفسي وعلى ديني من أن أنا أقول له أنا هدي لك حقوق زي للمسلمين في أمريكا وفرنسا وإنجلترا، لأن أنا شايف إن المسلمين هناك بياخدوا حقوق أقل من اللي أنا ناوي أكفلها. هو المسلمين بره هناك يقدر يعلم ابنه الدين في مدارس أمريكا ولا فرنسا؟ مش ممكن. عايز تعلمه علمه على حسابك، إنما هنا التعليم على حساب الحكومة، لأنه المواطن المسيحي ده بيدفع ضرائب زي المسلم. فإنما هناك ما يخلوش المسلم يعلم ابنه الإسلام هناك. هنا تمشي في الشارع تلاقي الأجراس الكنائس تدق، هناك الأذان تعرف ترفع الأذان هناك؟
صوت عالي لا طبعا
مستحيل. صوت عالي ولا صوت واطي
داخلي فقط
جوه البيتك جوه الحتة، لو السماعة الداخلية الأذان فيها بس تسمع الرصيف يجي لك العسكري بمنتهى الأدب بس يجي يقول لك السماعة مسموعة على الرصيف الملاصق اطفيها. عشان كده أنا بقول لما هم قالوا عايزين نضيف للمادة الثانية في الدستور إنه حق مش عارف المسيحيين في تطبيق إيه، قلت لهم ده أنتوا غلابة، ده أنتوا بتنصوا على شيء أقل من اللي الإسلام بيديه لكم بكثير. فما فيش أي مشكلة، وصدقني وسترى إنه هؤلاء سيصفقون من أعماق قلوبهم للتطبيق الإسلامي، هيصفقوا يشعرون بالحماس في نهاية الدورة مش في بدايتها. لا يمكن إلا أن نكون أهل بر وعدالة وترفق وحماية. يا رجل ده أعنى من دين بيقول لي لو لقيت واحد منهم بيعتدى عليه فقمت ودافعت عنه وقتلت أنت شهيد. أنا في ديني حكمي أني شهيد لو شهيد في سبيل الدفاع ضد مظلمة بتقع عليه. فما فيش أي
إشكالية. إذن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يعلن للنصارى أن يطمئنوا تماما من برنامجه الانتخابي.
يطمئنوا تماما الطمأنينة، لأنه هو إمتى حصل. وبعدين أنا أجيب معايا الشهود بتوعي. أنا في الأسبوع الواحد عندي شراكات بقول لحضرتك مع حوالي مثلا 15 واحد منهم.
نعم. طيب إحنا معنا على الهاتف الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا حاجة منى.
أنا بحييك يا ابني الدكتور وسام، دايما البرامج بتاعته والحكمة، ربنا يجعلك دايما يلقي الحكمة على فمك، ودايما ربنا يجعل مصر حرة يا رب العالمين. وأحيي تحية خاصة استضافتك لأخويا الدكتور حازم صلاح إسماعيل، أخويا في الله.
نعم.
فعلا يعني سبحانك يا رب العالمين، الواحد قاعد قدام التلفزيون وحاسس إن فعلا فيه بصيص من النور إن شاء رب العالمين، لأن مصر غلبانة. مصر سبحانك يا رب العالمين، فعلا يا رب تبقى مصر في يوم من الأيام حرة. أنا عمري ما لقيت شخصية يعني أقول إيه قوية مثل هذه الشخصية، يعني الدكتور حازم سبحانك يا رب العالمين، شخصية دينية، شخصية اجتماعية، شخصية سياسية، شخصية اقتصادية. حاسس بكل المصريين، حاسس بالفقراء والمساكين، حاسس بالمصريين اللي بيشربوا مية مجاري، حاسس بالعشوائيات اللي هم عايشين فعلا مش أدميين، حاسس بكل دوت. فعلا يا رب احنا بندعيله من كل قلبنا فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه فعلا الحكم لمصر، يطمننا كلنا، واحنا كلنا لازم نرفع ايدينا وندعي ونقول يا رب الدكتور حازم صلاح اسماعيل يبقى في يوم من الايام هو اللي ماسك رئاسة مصر، لان مصر فعلا محتاجة واحد زيه.
نعم.
فعلا احنا محتاجين هذه الشخصية، وان شاء رب العالمين يعني اللي انت ما تعرفوش برضو يا دكتور وسام ان الدكتور حازم اول خطبة قالها كان عنده 11 سنة في نادي الصيد، كان والده هو اللي هيلقي الخطبة وتأخر، فالناس بقت قلقانة في الندوة، وسبحانك يا رب العالمين مسك الميكروفون وقال خطبة أذهلت كل الموجودين. واللي قال لي كده والدته كنت عندها قبل ما تموت بحوالي 3 أيام، وقالت لي وأنا أبشره إن أمه ماتت وهي دعياله دعاء، وهذه العائلة والله يا دكتور وسام عائلة أنعم الله عليها بحسن الخلق. أسأل الله أن يرزقنا مثل هذا الرجل
ربنا يبارك
الفاضل
فيك ويحفظك.
والسلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام السلام وبركاته. بشكرك جدا حاجة منى صلاح على هذه المداخلة الطيبة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يرحم الوالدة الكريمة والوالد الكريم.
والله ربنا يجزيها خير، يا صاحبة فضل يعني جزاها الله خيرا، وهي فعلا كانت على علاقة وطيدة يعني والدتي عليها رحمة الله، وكان لها وقفة مشهودة في وفاتها، فجزاها الله خيرا يعني. أنا بس عايز أعلق الحقيقة
صنع.
يعني هي هيجت عندي بعض الحقيقة المواجع يعني من هذا الذي يقبل على شرفه وكرمته أن الفقراء في مصر هم الذين ينفقون على الأغنياء؟ مين؟ وده الواقع، الفقير الغلبان ده اللي بيظهروه كما لو كان هو اللي بيستجدي وظيفة من النظام ولا من الحكومة
أو سكن
أو سكن، هو ده دول ده يا سيدي. أنت عارف مشكلة أموال التأمينات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ناس اشتغلوا وتعبوا وعرقوا وركبوا الأتوبيس وتبهدلوا وأهينوا وكبوا مبلغ الحكومة فرضت عليهم بمقتضى القانون ان جزء بس من هذا المبلغ هتاخدوه وجزء تاني بناخده احنا منكو كتأمينات. الجزء التأمينات ده المفروض يدخل كتأمينات اجتماعية في وزارة التأمينات اللي هي ترجع على الفقراء تاني. اذا بيوسف بطرس غالي او حتى من قبله في الحقيقة، لان في مشكلة سابقة كانت حصلت، ياخدوا اكتر من 500 مليار من اموال الفقراء من التأمينات، يدخلها في ميزانية الدولة عشان يصرف بها على البنية الأساسية واللي تصلح للمصانع والمدن الجديدة وغيره. مين يقول في الدنيا إن مين يستحل عرق الفقراء؟ وفي مقابل كده، في مقابل زكاة الركاز. إيه زكاة الركاز؟ البترول اللي بيطلع من الأرض ده مش بتاعنا، مش بتاعنا، ده خمسه بتاع ربنا بتاع الفقراء. أخد خمس ميزانية البترول اللي هي مش بتاعتي أصلا، ولا أعطي الفقير منها حقا وأعطيها علشان الإنفاق على الأمور. ولذلك الحقيقة إغاثة هؤلاء الفقراء إغاثة حقيقية، حتى في البطالة. البطالة هو نظام الضرائب في مصر، هي الضرائب دي تفرحنا لما يزودوا الضرائب، ده بيزود الضرائب عشان يجيب فلوس، يفضل يقول الفقير أنا بديلك وبدعمك وبعمل لك دعم وبعمل وبعمل وبعمل. بينما زيادة الضرائب دي في حقيقة الأمر هي من ضمن أثرها أنها بتنشئ نسب بطالة مرتفعة جدا. لذلك المسألة لازم تتحسب، فقراء هم المادة اللي بتسحق نتيجة السياسات. إنما لو عرفنا نعمل اللي كنا بدأنا به اللقاء، اللي هو إن إحنا نعيد هيكلة سياسات البلد علشان تراعي الناس. شوف سيدي، الفقراء أو الضعفاء، مش الفقراء، الضعفاء، الفقراء مجرد نوع منهم، الضعفاء هم بوصلة السياسة.
نعم. سؤال بيفرض نفسه بعد هذه الكلمات المؤثرات، إذا تولى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئاسة الجمهورية، أين سيكون مقر إقامته؟
مقر إقامتي؟ والله دي فكرة حلوة جدا. طب أقعد فين؟ مش هلاقي شقة. انت تقصد يعني اذا كان
الأصول الرئاسية
والله شوف، هي الفكرة الاقرب هي ان انا افضل في بيتنا، بس انا
الشارع هتقفل بقى
بالنسبة. انا حاليا لا يتقفل، لا مش هتقفل، ما اقفلوش ابدا ان شاء الله. على فكرة الشوارع اللي كانت بتقفل يعني زمان، انور السادات قفل الشارع اللي على سور بيته، راح محامي رفع قضية فتح الشارع في عهد في عصر السادات. حسني مبارك مش قفل الشارع اللي جنب بيته، حسني مبارك قفل شوارع جنب فنادق مستثمرين وبيوتهم، ما بقى فيها ممنوع الدخول من ناحيتين، وفضلت سنين طويلة معروفة في الجيزة موجودة، وقفلها تماما، شارعين مقفولين وما فيهمش لا حد بتاع حكومة ولا حاجة. فيعني انما على كل حال انا يعني الحقيقه ما اعرفش، بس انا افضل ان انا اكون موجود اقرب ما يكون يعني للمكان اللي بشتغل فيه. يعني حتى انا حاليا في مكتبي افضل هذا، انما الاقرب نفسيا ان ما غيرش ما بس أفكر فيها واللقاء الجاي أقول لك الأحسن إيه. لكن يعني ما تخيلتش إن أنا أغير البيت، يعني خليني في بيتنا، بيتنا كويس جدا في حاجات حلوة. إنما طيب. إنما اللي بيحصل مثلا دلوقتي إن أنا في مكتبي ممكن أتأخر لوقت طويل وعندي الصبح كذا، فأحتاج يبقى في غرفة نوم جيدة في المكتب، فده اللي أنا بعمله دلوقتي من سنين طويلة طبيعي يعني. فهل أعمل كده ساعتها ولا أعمل استفتاء بقى ولا إيه مش عارف يعني.
طيب أنا مش عايز أطول على حضرتك عشان أنا عارف إن عند حضرتك موعد في قناة الناس الشقيقة، ومش عايزين نتأخر عليهم أكتر من كده. بس حجم الأسئلة اللي حضرتك لسه ما جبتش عليها كتير، فهل
نجيبهم مرة واثنين وعشرة إن شاء الله؟
يعني ده وعد،
يعني ده رجاء إن شاء الله، هذا رجاء يعني، هذا أمل في وجه الله. لا أنا طبعا يعني على كل حال هو الفترة القادمة هتبقى مليئة باللقاءات والأحاديث والمؤتمرات والأحاديث التلفزيونية، وحتى الحاجات التلفزيونية. على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا جميع ما وجه إلي من دعوات للتلفزيون أجلتها 15 يوم، ولم يفلت من هذا إلا لقاء واحد فقط. إنما أنا أتيت لحضرتك إكراما لك وتقديرا لشخص لأدبك العالي الحقيقة، يعني ده السبب. وإني يعني أنا أحب أصحاب الخلق الرفيع جدا، فإن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى فيها لقاءات كثيرة، وهيبقى فيها يعني طرح جيد علشان الناس يعني تدرك. وإن شاء الله اتيك بدل المرة عشرة، ويسعدني جدا.
ولما تبقى رئيس جمهورية تيجي الحكمة تاني
تبقى قابلني بقى ده.
كده وضحت الرؤية. بشكرك شيخ حازم على هذه السهرة الماتعة.
لابد ان التقي بحضرتك شخصيا، ربنا يجزيك خير يا رب. وانا الحقيقة عندي ثقة ان شاء الله ان الامور اذا سارت سيرا ليس فيه يعني تزوير او كده ستسير الى نتيجة محتومة بمشيئة الرحمن، لانها عقائد وعواطف هذا الشعب. واسال الله عز وجل ان يبارك يا رب العالمين.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه السهرة الماتعة الجميلة الهادئة الحالمة، واسال الله لك التوفيق. واعتقد كل مشاهدي قناة الحكمة اظن ذلك بما ظهر امامي عبر الشريط وعبر صفحة القناة، كلهم وراء الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
يا رب يبارك فيك، جزاك الله خيرا وشكر الفضل.
جزاك الله خيرا. مشاهدينا أشكركم على متابعتنا، على أمل اللقاء بكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعيش وبنحلم هو ده حال المصري، حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.